أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان كلامنا في جواز التقدم على قبر المعصوم عليه السلام وعدم جواز التقدم على القبر. قلنا الدليل على ذلك، يعني استدلوا على ذلك بما رواه محمد بن أحمد بن داود قال كتبت إلى الفقيه إلى آخر الرواية. قلنا الكلام في سند هذه الرواية لا ينبغي الكلام في سند هذه الرواية، السند صحيح فإن سند الشيخ في كتاب الفهرستي صحيح ويروي هذه الرواية بواسطة واحدة، والواسطة والمفيد قدس الله نفسه وحسين بن عبيد الله وأحمد بن عبدون. ولا يزر عدم وجود الطريق في المشيخة لتسريح الشيخ قدس الله نفسه بأن طرقه إلى الكتب التي يروي عنها في كتاب التهذيب بقية الطرق يعلم من كتاب الفهرست وسائر الفهرستات. ومن جملة ما وقع من الاشتباه للأردبيلي قدس الله نفسه في ذكر الطريق في ذكر الطرق، بل بيان طريق الشيخ إلى محمد بن أحمد بن داود، فذكر أنه صحيح في المشيخة والفهرست، مع أنه لا ذكر عن هذا الطريق في المشيخة أصلا. وبقى هذا السهف في عدة من الطرق يبلغ 39 موردا فيما ذكره في المشيخة أنه صحيح في المشيخة والفهرست، أو صحيح في المشيخة ضعيف في الفهرست، أو العكس، مع أنه لا ذكر في المشيخة في هذه الطرق. فكيف ما كان لا كلام لنا في السند، وإنما الكلام في دلالة هذه الرواية. وفي من يروي عنه محمد بن أحمد بن داود قال في هذه الرواية كتبت إلى الفقيه كتبت إلى الفقيه وسأله عن الهمياري قال كتبت محمد بن عبد الله بن جعفر قال كتبت إلى الفقيه فذكر هذه الرواية. الكلام في المراد بالفقيه في هذه الرواية، من هو الفقيه في هذه الرواية؟ الفقيه من ألقاب الكاظم سلام الله عليه، يعبر بالفقيه عن الكاظم سلام الله عليه، العبد الصالح الفقيه العالم. ولم يبين ولا في مورد واحد يعلم أن الفقيه أن يكون هذا مقطوعا به، يعلم أن الفقيه أطلق على صاحب الأمر سلام الله عليه. وهذا الرجل وهو محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، وإن قال النجاشي أنه كاتب صاحب الأمر عليه السلام له مكاتبات، وأما أن هذه المكاتبة من تلك المكاتبات، يعني المراد بالفقيه وصاحب الأمر، هذا لم يعلم. نعم له مكاتبة مع صاحب الأمر سلام الله عليه ويخرج توقيعون. فمن المحتمل أن يراد بالفقيه موسى بن جعفر سلام الله عليهما، وتكون هذه الرواية مرسلة، يعني محمد بن عبد الله هو لم يكتب إلى موسى بن جعفر سلام الله عليه لأنه لم يدرك أسره، وإنما الكاتب شخص آخر، ومحمد بن عبد الله يروي عن ذلك الشخص. ولم يذكر الواسطة في البيت أن الواسطة من هو الذي كاتب موسى بن جعفر سلام الله عليه. والذي يدلنا على ذلك أو يوجب الظن بذلك أن الحميري، يعني محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري، هو لم يكتب، وإنما الكاتب شخص آخر، وهو يروي هذه المكاتبة أنه يقول في هذه الرواية، يقول فأجاب سلام الله عليه وقرأت التوقيع ونسخت منه، فيعلم أن هذا ناسخ للمكاتبة، بل يعني المكاتبة لم تصل إليه ابتداء، وإنما وصلت المكاتبة إلى شخص آخر و هازان نسخ جواب الامام علیه السلام و نسخ توقیع کیف یمکن ان یکون هو المکاتب، ما معنا قوله فاجاب و قرأت التوقیع و نسخت منه، ما معنا نسخت منه اذا کان الکتاب له و هو الذی طرف الکتاب طرف المکاتبه مع الامام علیه السلام، ما معنا لقوله نسخت منه فيعلم ان هذا كان لغيره و هذا نسخ من تلك المكاتبه التي وصلت الى غير هذا الرجل يعني الهمياري محمد بن عبد الله بن جعفر ولا اقل من الشك في ذلك. فلا يمكننا دعوى ان الفقيه وان لم يكن من القابه سلام الله عليه إلا أنه بل القرينة قامت على إرادة صاحب الأمر ولو باعتبار المعنى الوصفي للفقيه يعني العالم بالأحكام لقرينة رواية محمد بن عبد الله، هذا قرينة على أن المراد بالفقيه هو الإمام عليه السلام لأنه لم يدرك موسى بن جعفر سلام الله عليهما، فيعلم أنه أراد بالفقيه غيره وهو صاحب الأمر عليه السلام. وربما يؤيد ذلك بأن التبرسي في الاحتجاج روى هذه الروايات بعينها باختلاف جزئي كما ذكرنا، هناك فإن الإمام لا يتقدم في كتاب الاحتجاج لا يتقدم ولا يساوى باختلاف يسير، روى هذه الرواية عن محمد بن عبد الله بن جعفر الحميري عن صاحب الأمر عليه السلام، صرح في رواية الاحتجاج بأن محمد بن عبد الله يروي هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام، فتكون رواية الاحتجاج قرينة على أن المراد بالفقيه هو صاحب الأمر عليه السلام، ولكن هذا أيضا لا يمكن من جهة أن رواية الاحتجاج مرسلة ليست مهجة، لم يثبت هذه الرواية مسندة بل صحيحة أو موثقة لتكون حجة وقرينة على هذه الرواية. تلك الرواية وجودها كعدمها، أفرز شخص مجهول روى أن محمد بن عبد الله بن جعفر روى هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام أي أثر لذلك؟ فرواية الاحتجاج ثابتة من جهة الإرسال، لا يمكن أن تكون قرينة على بيان المراد من الفقيه في هذه الرواية. ثم إن هذا الذي وقع في هذه الرواية يعني رواية محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري عن الفقيه مع تذييله بقوله فأجاب وقرأت التوقيع ونسخت من، بعينها وقعت في روايتين غير هذه الرواية، ذكرهما الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في باب حرم الحسين عليه السلام. هنا بل السؤال عن تين قبر الحسين عليه السلام، وزعه بل في الكفان والتسبيح به يعني جعله سبحة ويسبح به، أين هذا الكلام؟ محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري قال كتبت إلى الفقيه أسأله فأجاب وقرأت التوقيع ونسخت منه. هاتان الروايتان أيضا مثل هذه الرواية لا دليل على أن المراد بالفقيه فيه صاحب الأمر عليه السلام، ورواية الاحتجاج روى الروايتين عن صاحب الأمر عليه السلام أيضا مرسلة لا تكون قرينة على ذلك. إذن هذه الرواية ساقطة من جهة احتمال السقط في هذه الرواية وقيام القرينة على السقط، وهو قوله قرأت التوقيع ونسخت من، يعلم أنه لم يكن تلف المكاتبة وإلا لم يكن معنى لهذا الكلام فأجاب وقرأت التوقيع، التوقيع كان عنده ينسخ من التوقيع، لماذا ينسخ؟ ونسخت من، فالرواية من هذه الجهة ساقطة وإن كانت سيئة. هذه جهة، وأما جهة الدلالة فالظاهر أن هذه الصحيحة لا دلالة فيها على المقصود، ولو فرزنا أن محمد بن عبد الله بن جعفر الهمياري يروي هذه الرواية عن صاحب الأمر عليه السلام عن المعصوم، مع ذلك لا دلالة لهذه الصحيحة على الجواز. والوجه في ذلك أنه سلام الله عليه على فرض أن يكون هو الإمام قال: وأما الصلاة فإنها خلفه ويجعله الأمام أو يجعله الإمام، هنا في نسختنا كاتب أمام أو يجعله الإمام، ولا يجوز أن يصلي بين يديه لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وعن شماله. هنا احتمالات في كلمة الإمام، ما هو المراد بالإمام؟ يجعله الإمام، تارة يحتمل أن يكون المراد بهذه الكلمة الإمام وهو إمام الأصل، الإمام الأصلي، الإمام سلام الله عليه، الحجة من قبل الله تعالى على الخلق والمنصوب خليفتان، يجعله الإمام. وبعد ذلك ولا يجوز أن يصلي بين يدي الإمام لأن الإمام لا يتقدم ويصلى عن يمينه وشماله أو ويصلي عن يمينه وشماله. هذا احتمال أن يكون المراد به هو إمام الأصل، ولكنه بعيد غايته، بل أنه لا يحتمل إلا بل احتمالا شاذا لا يعبى به. ما معنى لجعل القبر إماما؟ يعني يفرضه إماما، يفرض أن القبر إمام، أي أثر لهذا الفرض؟ الإمام يتقدم أو لا يتقدم، لا فرق بين حيه وميته، كل ذلك صحيح. وأما أنه يجعل القبر إماما، ما معنى أنه يجعل القبر؟ أهذا أمر اختياري؟ أفيمكن أن يجعل الجماد إماما، يفرز إماما؟ ما معنى هذا الكلام؟ كلام ساقط لا معنى له. أن يكون الإمام يعني القبر يجعل إماما ويفرز إماما، أي أثر لهذا الفرض؟ إذا كان الإمام محترما في مماته ولاحترامه لا تجوز الصلاة بين يديه، لا يحتاج إلى الفرض، يفرز أو لا يفرز، الإمام موجود فلا يصلى بين يديه، كلام لا يعتنى به. ويحتمل الاحتمال الثاني أن يكون المراد به الإمام بمعنى إمام الجماعة، يعني يفرزه إمام الجماعة، قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة، كما أن إمام الجماعة لا يتقدم عليه وإنما يصلى خلفه أو يصلى عن يمينه وشماله، قبر الإمام عليه السلام حاله حال إمام الجماعة. بناء على هذا يتم الاستدلال على عدم جواز التقدم، فإن إمام الجماعة لا يجوز التقدم عليه في الصلاة. فإذا فرضنا أن قبر الإمام عليه السلام بمنزلة إمام الجماعة كأنه إمام يقتدي به في الصلاة، فأيضا لا يجوز أن يتقدم عليه، بل يصلي عن خلفه أو عن يمينه وشماله، إلا أن هذا أيضا بعيد لكن أقل من الأول. فإن هذا الحكم لو كان ثابتا لا يكون باختيار المكلف يجعله إماما، ليس هذا باختياره يجعله إماما أو لا، يعني يفرزه إماما أو لا يفرز. إذا كان هذا الحكم ثابتا فلا بد أن يقال إن قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة كإمام الجماعة، لا يتقدم عليه لأن الإمام لا يتقدم عليه، وليس هذا باختيار المكلف ليقال إن المأموم يفرز قبر الإمام إمام الجماعة، كلام لا معنى له. ليس هذا بفرض المصلي ولا بجعله، إذا كان حكما ثابتا فهو حكم من قبل الله، يعني الله سبحانه نزل قبر الإمام بمنزلة إمام الجماعة، لا أن هذا أمر يفرزه المصلي ويجعله المصلي يجعله إماما. يجعله الإمام ليس هذا أمرا قابلا للجعل وليثبت له الحكم بمجرد الفرض يفرض أنه إمام يعني إمام الجماعة هذا أيضا ساقط. الأوجه نعم على هذا لا بأس بالاستدلال. الأوجه والاحتمال الثالث كما في هذه النسخة يجعله الأمام أي يجعله أمامه يصلي خلفه أي خلف القبر ويجعله الأمام يعني يجعله أمامه وبين يديه ولا يتقدم ولا يجوز أن يصلي بين يديه أي بين يدي القبر لأن الإمام لا يتقدم القبر الإمام موجود فيه والإمام نائم في القبر الإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وشماله. بناء على هذا الكلام كلام سلس مربوط يصلي فإن الصلاة خلفه ويجعله الأمام أي يجعل القبر أمامه ولا يصلي بين يدي القبر لأن القبر فيه الإمام والإمام لا يتقدم ويصلي عن يمينه وعن شماله. هذا صحيح هذا الاحتمال هو المتعين لكن بناء على هذا لا دلالة فيه على عدم الجواز بل يكون الحكم حكما تأدبيا. الأدب يقتضي أن لا يتقدم الإنسان على الإمام في صلاة وفي غير صلاة لا يكون هذا حكما للصلاة بل في غير الصلاة أيضا لا يتقدم على الإمام لأن الإمام لا يتقدم فحكم كلي للصلاة وغير الصلاة وأن الأدب يقتضي أن لا يتقدم الإنسان على الإمام لأن العبد لا يتقدم على مولاه ومنزلة الإمام بالنسبة إلى المؤمنين أكبر من منزلة السيد بالنسبة إلى عبده. فينزل الكلام كلام سلس مربوط ولكن الصلاة صغرا من صغريات هذه الكبرى لا يصلي بين يديه أي بين يدي القبر لأن الصلاة بين يدي القبر تقتضي التقدم على الإمام والإمام لا يتقدم يجعل خلفه إلى الإمام ويتوجه إلى القبلة هذا أمر على خلاف التأدب. وبعبارة أخرى لا شك في أن التقدم إلى الإمام في نفسه بعنوانه ليس من المحرمات جزما في حياته وفي مماته حتى في حياته سلام الله عليه لم يكن سيرة المسلمين أن أمير المؤمنين سلام الله عليه حينما كان يمشي في السوق مثلا أو في العقود جميع الناس يقفون ولا يمشون قدامه قطعا ليس كذلك ليس هذا من المحرمات التقدم على الإمام في جميع الأحوال وإنما هو أمر على خلاف التأدب كما هو المتعارف بالنسبة إلى سائر الأكابر ولو الأكابر الدنيوية من رؤساء الجمهور أو من رؤساء الوزراء أو غير ذلك لا يتقدم الرعية على مستهادر على الرؤساء هذا نحو أدب في المشي في الجلوس في النوم في أي شيء فرزنا. فهذه الكبرى أولى أن تتبنق على الإمام وهو الرئيس الإلهي المنصوب من قبل الله سبحانه الإمام عليه السلام لو صحت الرواية أراد التنبيه على هذا الأمر وأنه إذا صلى قدام القبر وبين يدي القبر يستلزم هذا التقدم على الإمام والتقدم على الإمام بل خلاف التأدب. إذن يكون الحكم حكما تأدبيا محمولا على الفازل وعلى المرجوهية يعني الأفضل أن لا يصلي بين يدي القبر وهذا مرجوه كما ذهب إليه المشهور قالوا بالكراهة لا بالحرمة ما ذهب إليه المشهور هو الصحيح. ثم ذكر قدس الله نفسه بعد هذا من جملة شروط المكان أن لا يكون المكان متنجسا بنجاسة مسرية تسر النجاسة من المكان إلى البدن أو اللباس هذا صحيح ولكن ليس شرطا آخر في مقابل اشتراط الصلاة بطهارة اللباس وبطهارة البدن، يعني ليس لخصوصية المكان، بل لابد للمصلي من أن يتحفز على طهارة بدنه وثوبه من أي شيء كان، من المكان أو من غير المكان. حتى الحائط لو فرضنا أن حائطا متنجس بنجاسة مصرية لا يجوز أن يتكئ على ذلك الحائط في الصلاة، ليس من خصوصيات المكان، بل هو شرط من جهة اعتبار طهارة اللباس والبدن. ذكر قدس الله نفسه، نعم يعتبر في مسجد الجبهة الطهارة، وإن فرضنا أن النجاسة ليست بمصرية مع ذلك لا يجوز السجود عليه، بل ولا سيما إذا كانت عين النجاسة موجودة فيه. يقع الكلام في هذا في بحث المسجد، ما يعتبر في المسجد أن يكون نبات الأرض أو الأرض أو نباتها شرائط لمسجد الجبهة، منها هذا كأن يكون طاهرا فلا يجوز السجود على الأرض المتنجسة، سواء كانت النجاسة مصرية أم لم تكن مصرية. أيضا ذكر هنا من جملة الشرائط أن لا يكون المسجد أعلى أو أخفض من الموقف أكثر من مقدار الابناء، هذا أيضا يقع الكلام فيه فيما بعد إن شاء الله، يعني يتعرض المصنف مفصلا. ذكر بعد هذا اعتبار أن لا يكون الرجل يسلي والمرأة تسلي بحذائه أو قدامه إلا أن يكون بينهما حاجز ومانع أو يكون البعد أشد تعذره، هذا يقع الكلام فيه إن شاء الله، يعني في هذه المسألة، في مسألة اعتبار عدم صلاة الرجل والمرأة معا، بل لابد من أن تكون المرأة تسلي خلف الرجل أو إذا كان قدامه وبين يديه أو عن يمينه وشماله، لابد من أن يكون بينهما فصل ما، على ما نبين إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار عدم مساواة المرأة والرجل في الصلاة، واعتبار عدم تقدم المرأة على الرجل في الصلاة. هذه المسألة المشهور فيها على ما نتبع إليهم الكراهة، لأنه لا مانع من الصلاة، غاية الأمر أنها مكروهة وأقل ثوابا. فنسب إلى جماعة من المتأخرين القول بعدم الجواز وبطلان الصلاة بذلك إذا كانت صلاة الرجل محاذية لصلاة المرأة أو كانت المرأة متقدمة في المكان. ونسب إلى الجعفي أنه فتل في المقام، بينما إذا كان بين الرجل والمرأة فصل بمقدار شبر، وما إذا لم يكن كذلك، يعني كان أقل من ذلك، فإن كان أحدهما ملاصقا للآخر فحكم بالجواز فيما إذا كان الفصل بمقدار شبر، وبعدم الجواز فيما إذا كان أقل من ذلك. وعلى كل حال فلا إشكال في الجواز فيما إذا كان بين الرجل والمرأة ساتر من جدار أو غير جدار، ولو فرضنا أن الفصل أقل من شبر واحد لكن بينهما حاجز ومانع، وكذلك لا إشكال فيما إذا كان الفصل أكثر من عشرة أذرع. على القول بالكراهة أو الحرمة يرتفع الحكم بهذا المقدار من الفصل، فإذا صلت المرأة على جانب وصلى الرجل على جنبها وكان الفصل بينهما أكثر من عشرة أذرع، هنا لا كراهة ولا حرمة بلا إشكالين، إنما الكلام فيما إذا كان الفصل أقل من ذلك ولم يكن في البينة حاجزون. الروايات الواردة في المقام على طوائف، فعدة من الروايات وفيها السهاح والموثقات دلت على عدم الجواز على الإطلاق إلا أن يكون الرجل مقدما على المرأة في الصلاة. وهذه روايات كثيرة مستفيزة، وسند أسناد هذه الروايات يعني جملة منها أسنادها تامة، إما صحيحة وإما موثقة. هذه طائفة من الروايات، نقرأ جملة منها. محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن إدريس بن عبد الله القمي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي وبحياله امرأة قائمة على فراشها جنبا، فقال عليه السلام إن كانت قاعدة فلا يضرك وإن كانت تصلي فلا. هذه الرواية دلت على عدم جواز صلاة الرجل إذا كانت على جنبه امرأة وهي تصلي. نعم، إذا لم تكن تصلي جالسة أو نائمة أو مستجعة أو على أي حالة من الحالات لا بأس بذلك. وأما الصلاة فلا، يعني لا يجوز أن يصلي الرجل والمرأة أحدهما بجنب الآخر. أيضا روى الكليني قدس الله نفسه عن الحسين بن محمد عن معلى بن محمد عن البشاء عن أبان بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه أو عن يساره، فقال عليه السلام لا بأس به إذا كانت لا تصلي. فبالمفهوم يدل أنه إذا كانت تصلي في بعث فلا تجوز صلاة الرجل والمرأة على جنبه تصلي. و باشد، ما مجموع چند تا روایت میخوانیم، همش به صحیحش نیست، امام تعمیر به صحیحه نکردیم از روایت. و من جمله روایات ما رواه الشیخ قدس الله نفسه فی اسناده عن محمد بن احمد بن یحیا عن احمد بن الحسن، اون اولی صحیحه بود، این که میخوانم موثقه. و به اسناده عن محمد بن احمد بن یحیا عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق بن صدقه عن عمار عن ابي عبد الله عليه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امراه تصلي، فقال عليه السلام ان كانت المراه قاعده او نائمه او قائمه في غير صلاه فلا باس حيث كانت. ايضا بالمفهوم تدلنا هذه الموثقة على عدم الجواز فيما إذا كانت المرأة تصلي. وأيضا يدل على ذلك ما رواه الشيخ قدس الله نفسه بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة تصلي عند الرجل، فقال عليه السلام لا تصلي المرأة بحيال الرجل إلا أن يكون قدامها ولو بصدره، يعني الرجل يكون قدام المرأة ولو بمقدار قليل، بمقدار صدر الرجل. إلى غير ذلك من الروايات الكثيرة، روايات المانعة كثيرة. هذه طائفة من الروايات كما قلنا فيها الزعاف أيضاً، إلا أن فيها السهاح والموثقات ويكفينا السهاح والموثقات. بإزاء هذه الطائفة، طائفة من الروايات دلت على الجواز على الإطلاق بلا تقييدين، لا مانع من أن تصلي المرأة والرجل معاً وكان أحدهما بجنب الآخر. هذه أيضاً عدة روايات. من جملتها ما رواه الشيخ قدس الله نفسه عن سعد، يعني اسناده دالي عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي بن فضال عمن أخبره عن جميل بن دراج عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يصلي والمرأة تسلي بحذاء، قال عليه السلام لا بأس أن يكون الرجل والمرأة كل منهما يسلي وأحدهما بحذاء إلى آخر. هذه الرواية ضعيفة عندنا، إنما تعرضت لها للتنبيه على هذا الأمر، وهو أن شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه في كتاب الصلاة في رواية في أول صفحة من كتاب الصلاة في الأوقات تعرض لرواية بالنسبة إلى الأوقات ونقل الاستشكال في الرواية بالإرسال، وأجاب قدس الله نفسه بأنه لا بأس بهذه الرواية، لأن الرواية من بني فزال يعني في التريد، بل أحد أبناء أحد هؤلاء بني فزال، وقد أمرنا بما في بالعمل بما في كتبهم من الروايات، فلا يعبر بأن الراوي بل بأن المروي يعني مرويان أن يكون مجهولا أو يكون مرسلا، روايات بني فزال يعمل بها على الإطلاق، لقول العسكري عليه السلام خذوا ما رأوا وزلوا ما رأوا. وهذا قد أخذه غير واحد من الشيخ قدس الله نفسه، فاستدلوا بكل رواية يكون في سنده أحد بني فزال هنا حسن بن علي بن فزال، ولمستدلا على ما قاله العسكري سلام الله عليه من الأمر بالأخذ بما في كتبهم، أردت أن أبين هذا الأمر أن هذا لا أساس له هذا الكلام. أولا لا يحتمل أن يكون لبني فزال خصوصية من جهة رجوعهم عن الحق إلى الباطل وإن كانوا ثقات، فيكون رواية غيرهم عن ضعيف أو مجهول لا يعتمد عليه كزرارة ومحمد بن مسلم وأمثالهما، ولكن بني فزال تؤخذ برواياتهم ولو فرزنا أنهم رووا عن شخص مجهول أو عن شخص ضعيف، هذا لا يعتمد على تقدير صحة هذا الحديث وأمر الإمام عليه السلام بالعمل بما يرويه بنو فزال وبالعمل بما في كتبهم، معناه أن رجوعهم عن الحق لا يضر بصحة رواياتهم، يعني حالهم كحالهم قبل الرجوع عن الحق إلى الباطل وقبل الإعوجاج، حيث كنا نعمل بروايتهم حال استقامتهم أيضا نعمل بروايتهم بعد الاستقامة وبعد العدول عن الحق، لا أن لهم خصوصية يمتازون بذلك عن سائر الثقات فنعمل برواياتهم على الإطلاق. لا يستفاد هذا من كلام العسكري سلام الله عليه على تقدير صدق الحديث، لو فرزنا أن الإمام عليه السلام قال خذوا ما رأوا وزلوا ما رأوا، فرزنا هذا الكلام صدر من العسكري سلام الله عليه، إلا أن هذا الكلام لا دلالة فيه على الأمل بكل ما يروونه، ولو فرزنا أنهم يروون عن كذاب ضعيف أو الراوي مجهول، بل في مقام بيان أن اعوجاجهم لا يضر بصحة رواياتهم فإنهم ثقات. هذا أولا من جهة الدلالة، وأما من جهة السند فهذا لم يثبت أصلا. هذا ورد في رواية ذكرها الشيخ الطوسي قدس الله نفسه في كتاب الغيبة، وهكذا صاحب المسائل أيضا يذكره في الجزء الثالث في كتاب القضاء، ينتهي سند هذا إلى الخادم خادم الإمام عليه السلام يقول يعني يروي عن الشلمغان عن الحسين بن روح، هو يقول أقول في كتب الشلمغاني ما قاله العسكري سلام الله عليه في كتب بني فزال خذوا ما رأوا وزروا ما رأوا، لم يثبت هذا الكلام، رواية ضعيفة عن مجهول، كيف يمكن أن نأخذ بهذه الرواية ونعتمد على روايات بني فزال على الإطلاق هذا شيء لم يثبت. وفي ما رأيت أول ما صدر هذا الكلام في ما رأيت لأنه صدر من غير يزن هو الشيخ قدس الله نفسه في كتاب الصلاة. فالغرض أن هذه الرواية لما يكون مثل هذه الرواية يعني يروي حسن بن علي بن فزال أو غيره من بني الفزال يروون عن ضعيف أو مجهول لا يعتلى بهذه الرواية، فهذه الرواية ساقطة. الرواية الثانية رواه صدوق قدس الله نفسه محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل، صحيحة هذه الرواية، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، لا بأس أن تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يسلي وعائشة مزدجعة بين يديه وهي حائض، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد. هذه الرواية بحسب السند صحيحة، ولكن استشكل على هذا على هذه الرواية ودالة بالصراحة على الجواز أنه لا بأس أن تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله كان يسلي وعائشة مزدجعة بين يديه وهي حائض إلى آخر الرواية. إلا أنه يستشكل على هذه الرواية خوب عائشة هم خانه حضرت بود هر وقت کارشون بله بله کانه همچه نیست همیشه استمرار باشه، یعنی این قضیه واقعه استوش که لعلا هذه صحیحه به انه بله لابد نفیها من سقطن فإن الرواية مضطربة المات فإن السؤال والجواب ينظران إلى الصلاة، يعني محل الكلام صلاة الرجل وصلاة المرأة يكون أحدهما بجنب الآخر، هذا محل الكلام. ما معنى أن الإمام عليه السلام استشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة كانت مزدجعة بين يديه؟ لا رفت لهذا التعليل بل غير مربوط بالمطلب، فإن المدعى الجواز أو عدم الجواز بالنسبة إلى الصلاة، والتعليل راجع إلى وجود عائشة وجود المرأة قبل الرجل في الصلاة يعني بين يدي الرجل من دون أن تصلي، هذا لا إشكال فيه على ما صرحت به عدة من الروايات من جملة ما ذكرناه لا بأس إذا كانت لا تصلي. فموضوع البحث وموضوع الكلام اقتران الصلاتين أحدهما يسلي بجنب الآخر، فهذا التعليل لا يمكن، ففي الرواية استرام وسكت. في هذه التبعة تبعة الوسائل خلي كلمة الله لا بأس أن تسلي، كاتب لا بأس أن لا تسلي ظاهر يعني سقطت كلمة استزل الكاتب أو صاحب المتبعة ما أدري ممن بل أنه قال لا بأس أن لا تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، وهذا غلط جزما، إذ لا يحتمل أن يكون عدم صلاة المرأة فيه بأس حتى ينفيه الإمام عليه السلام فيقول لا بأس أن لا تسلي المرأة، بل لابد أن تكون الإمارة هكذا لا بأس أن يسلي الرجل والمرأة بين يديه وهي لا تسلي، لا بأس أن لا تسلي، هذا لا معنى له. وبعضهم احتمل أن تكون هذه الكلمة فيها تصحيف وتحريف، لا بأس أن تزدجع المرأة، لا بأس أن تزدجع المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، فإن النبي صلى الله عليه وآله إلى آخر الرواية كان يسلي وعائشة مزدجعة، هذا إذن لا يمكن المساعدة عليه، فإن جميع النسخ على ما رأينا ونقل كلها على هذا. لا بأس أن يسلي الرجل، لا بأس أن تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي. فدعوى أن الرواية فيها تصحيح وتحريف، والصحيح أن تستجع، بل قول بلا دليل بلا موجب. فالرواية من جهة السند صحيح، ومن جهة الدلالة واضحة. يبقى هنا شيء إشكال آخر، وهو مسألة الربط، أنه كيف يرتبط هذا التعليل بما ذكره الإمام عليه السلام، يعني قياس غير حال السلام بقياس السلام بغير حال السلام، كيف يمكن مع أن الروايات الكثيرة كثيرة روايات دلت على عدم البعث إذا لم تكن المرأة تسلي، وعلى البعث فيما إذا سلت. كيف استشهد الإمام عليه السلام بفعل النبي صلى الله عليه وآله مع أن المذكور في الرواية صلاة المرأة مع صلاة الرجل؟ وهذا أيضا يندفع بأنه بناء على القول بالكراهة كما اختاره المشهور، هذا صحيح. يعني المانع على هذا الإمام عليه السلام بيان أن صلاة المرأة بين يدي الرجل لو كانت مانعة فإنما هي، يعني المانعية، من جهة وجود المرأة لا من جهة خصوصية الصلاة. وجود المرأة قبل بين يدي المصلي هذا مانع عن الصلاة لو كان مانعا، لا خصوص الصلاة. والحال أن رسول الله صلى الله عليه وآله صلى وعائشة كانت مزدجعة بين يديه، فوجود المرأة لا بأس به في الصلاة، صلاتها أيضا لا بأس به، بناء على القول بالكراهة التي اختاره المشهور يمكن أن يكون هذا التعليل تاما، وأنه لا فرق في عدم المانعية بين أن تكون المرأة تسلي أو لا تسلي، وإن كان من جهة أخرى بينهما فرق، وهو أن المرأة إذا لم تكن تسلي فلا كراهة أيضا، وإذا كانت تسلي ففي الكراهة. التعليل في مالي، يعني أراد الإمام عليه السلام بيان أن المانعية لو ثبتت لا يفرق بين فرض الصلاة وفرض عدم الصلاة، كلتا الصورتين على حد سواء. فحيث إن النبي صلى الله عليه وآله صلى وعائشة كانت مزدجعة بين يديه، فعلمنا من ذلك أن وجود المرأة ليس بمانع، صلاتها أيضا ليست بمانع، لأن المانع لو كان إنما هو وجود المرأة لا صلاتها. هذا كلام صحيح. وأما الروايات الأخرى التي فصلت بين الصلاة وغير الصلاة، تلك الروايات إذا حملناها على الكراهة كما نحملها إن شاء الله تعالى قريبا، إذا حملناها على الكراهة إذن هذا التعليل في محله. فالإنصاف أن الصحيحة واضحة الدلالة والسند صحيح. ثم إن المذكور في هذه الصحيحة، وإن كان السؤال في هذه الصحيحة عن صلاة الرجل والمرأة أحدهما بحذاء الآخر، هكذا سأل عن جميل عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لا بأس أن تسلي المرأة بحذاء الرجل وهو يسلي، ولكن يظهر من تعليل الإمام عليه السلام أن الحكم كذلك حتى في فرض التقدم. لو فرضنا أن المرأة تقدمت على الرجل في الصلاة وصلت بين يدي الرجل المصلي أيضاً عليكم كذلك، فإن الإمام عليه السلام استشهد بأن عائشة كانت مزدجعة بين يدي النبي صلى الله عليه وآله، فلا فرق بين الصورتين، يعني بين ما إذا تقدمت المرأة على الرجل وصلت بين يدي الرجل أو صلت بحذاء الرجل. أحد الأمرين مذكور بالصراحة والآخر يستفاد من التعليل. فصلاة المرأة بين يدي الرجل أيضا لا بأس به، فهذه الصحيحة تدلنا على الجواز على نحو مطلق. ومن جملة الروايات التي دلت على الجواز يعني جواز مطلق صحيحة الفزيل رواه الشيخ الصدوق قد نسأل الله نفسه في كتاب العلال على ما في الوسائل عن محمد بن الحسن بن الوليد عن السفار عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار عن فزالة عن أبان عن الفزيل عن أبي جعفر عليه السلام قال إنما سميت بكة يعني مكة سميت بكة لأنه يبك فيها الرجال والنساء أن يتزاحم الرجل يزاحم المرأة والمرأة تزاحم الرجل والمرأة تصلي بين يديك وعن يمينك وعن يسارك ومعك هذا يصلي وتلك يصلي ولا بأس بذلك وإنما يكره في سائر البلدان إذا ثبت كما الدعية عدم القول بالفصل في المانعية بين مكة وغير مكة فهذه الرواية صريحة في الجواز بالنسبة إلى مكة فيثبت بعدم القول بالفصل الجواز في غير مكة أيضا وتهمل الكراهة بهذه القرينة على الكراهة المستلهة وبقية الكلام فيما بعد إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. انتهى كلامنا إلى اعتبار أن لا يكون بين المرأة والرجل مقدار أقل من 10 أضلاع أو غير ذلك على اختلاف الأقوال، وقلنا إن منشأ اختلاف الأقوال هو اختلاف الروايات. ذكرنا أن جملة من الروايات وهي كثيرة تدل على المنع على الإطلاق من غير تقييد لا يصلي الرجل بحذاء المرأة ولا تكون المرأة متقدمة على الرجل بل لا بد من أن يكون الرجل مقدما ولو بصدره ولو مقدارا قليلا تكون المرأة متأخرة. هذه الروايات مقتضاها عدم جواز ذلك، عدم جواز أن يصلي الرجل والمرأة كل منهما بحيال الآخر. وبإزاء هذه الروايات صحيحة جميل وصحيحة فزيل لو تم عدم القول بالفصل بين مكة وغير مكة، فصحيحة جميل قد دلت على الجواز صريحاً، فإن الإمام عليه السلام ذكر أنه لا بأس بذلك واستشهد بأن رسول الله صلى الله عليه وآله كان يصلي وعائشة كانت مزدجعة بين يديه، وإذا أراد صلى الله عليه وآله أن يسجد غمز رجلها أو رجليها فرفعت رجلها فكان رسول الله صلى الله عليه وآله يسجد. فدلت هذه الصحيحة على الجواز صريحا، وقلنا إنه لا يستشكل على الرواية بعدم مناسبة التعليل، فإن محل الكلام هو ما إذا صلى الرجل والمرأة، وأما إذا كانت المرأة لا تصلي وهي مزدجعة أو جالسة أو قائمة أو غير ذلك من الحالات فلا بأس بذلك كما في عدة من الروايات. قلنا إن هذا لا يتم هذا الإشكال، إذ يستظهر من هذه الرواية أن المانعية لو كانت فإنما هي من جهة وجود المرأة قبال صلاة المصلي سواء كانت تصلي أو لا تصلي، على تقدير المانعية فما سوى، وحيث إن وجود المرأة بين يدي المصلي إذا لم تكن تصلي غير مانعة فحال الصلاة أيضا غير مانعة. يعني يفهم من هذه الرواية الملازمة في المانعية بين حالتي الصلاة وغيرها. وأما الروايات المفصلة فبعد البناء على الجواز بمقتضى هذه الصحيحة وغيرها تلك الروايات تكون مفصلة فی الکراهه اذا صلى الرجل و بین یدیه امراه تصلی هذا مکروه و اما اذا لم تكن تصلی فلا کراهه فی ذلک لا تنافی بین صحیحه جمیل و تلک الروایات ابدا نعم لو کانت تلک الروایات محموله علی المانعیه فاثبتت المانعیه علی تقدیر الصلاه و نفى المانعیه علی تقدیر عدم الصلاه لکانت منافیتا لصحیحه جمیل الا انها جا اول الكلام یعنی المانعیه فبصحیحه جمیل نستدل علی الجواز و ان صلاة المرأة قدام الرجل او کون احدهما بحیال الاخر حال الصلاة لا یزور فانه فی غیر حال الصلاة لا یزور و کان رسول الله صلی الله علیه و آله یفعل ذلك لا فرق بین حال الصلاة و غیر حال الصلاة من جهت عدم المانعیه هذه روایات الجواز و روایات عدم الجواز طبعا لو کنا نحن و هذه الروایات لحملنا النهی علی الکراهه لصراحت هذه السیئه فی الجواز و قلنا ان مورد کلام الامام علیه السلام و ان کان صلاة الرجل بحیال المرأه یعنی احدهما یصلی بحذاء الاخر الا انه بالتعلیل یظهر انه لا فرق بین ان یکون احدهما یصلی و الاخر و ایزن یصلی بحیاله او تتقدم المرأة علی الرجل فی الصلاة فإن تعلیله سلام الله علیه انما هو فی فرض التقدم علل سلام الله علیه جواز ذلك بأن رسول الله صلی الله علیه و آله کان یصلی و عایشه مزدجعه بین یده فلا فرق بین ان تکون المرأه بین یده المصلی او کانت بحیاله هذه الروایات المطلقه و اما الروایات المفصله فبعض هذه الروایات و هی موثقه عمار قد فصلت بینما اذا کان الفصل با اکثر من عشرت ازرع و ما اذا کان اقل من ذلک علیکم السلام و رحمت الله اذا کان الفصل با اکثر من عشرت ازرع فلا بأس بذلک و اذا کان الفصل اقل من ذلک ففیه بأس هذه الروایه فی نفسها تدل على المنع فيما اذا كان الفصل اقل واما اذا كان الفصل بهذا المقدار بمقدار عشره ازرع او اكثر فلا مانعيه لو كنا نحن بهذه الروايه وحدها لاخذنا بها ولكن باذا ذلك روايات اخر فصلت بينما اذا كان الفصل بمقدار شبر و ما اذا کان الفصل و اکثر من ذلک اذا کان بمقدار شبرین فلا بأسه و اما اذا کان اکثر من شبرین او ذراع الید یعنی عظم الذراع او مقدار الرجل طول الرجل کل ذلک بله بحث بالحد قریب بله احدها عن الاخر اذا کان الفصل بهذا المقدار بمقدار رجل او بمقدار شبر او بمقدار ذراع یعنی عظم الذراع هذا لا بأس به و زائد على ذلك فيه بأس مقتضى الجمع بين هذه الروايات و موثقة عمار ان يلتزم بالمانعيه في هذا المقدار و بالكراهه في المقدار الزائد لان المنع في المقدار الزائد و این کان ظاهرن یعنی النهی ظاهرن فی المانعیه الا ان هذه الروایات دلت علی الجواز صریحن این کان بینهما شبرون فلا بأس فلا بأس اذا زم الى النهی نتیجت الکراهه فینتج ان الفصل اذا کان اقل من شبرین فهذا غیر جایزین یعنی لا یجوز ان یصلی الرجل والمرأه احدهما متصل بالآخر او یصیب صوبه صوبها أبي الفسق قليل بمقدار إسمعين أو إسمعين أو أكثر أقل من شبر، هذا غير جائز. وأما إذا كان أزيد من ذلك فلا بأس به. وهذا القول وإن كان شاذا ونسب إلى الجعفي فقط أنه التزم بهذا التفسير، إلا أنه بمقتضى الجامع بين الروايات هذا القول أزهر. وأما دعوى كما صدرت عن غير واحدين، دعوى أن اختلاف التهديد في هذه الروايات بشبر أو ذراع أو رجل، موضع رجل أو موضع رحل أو بل عشرة أذرع أقل من عشرة أذرع، هذه الاختلافات دليل على الكراهة، ومرتبة الكراهة تختلف بهذا الاختلاف. هذا لا نعرف له وجها، فإن الزائد على الشبر بل بمقتضى هذه الروايات ليس فيها منع، إذا فرزنا أن الفصل أكثر شبر أو أزيد من شبر، هذه الروايات تجوز صريحا. فتهمل ما دل على المنع إما مطلقا أو موثقة عمار أنه إذا كان الفصل أقل من عشرة أذرع ففيه بعثون، تهمل على الكراهة من جهة حمل الظاهر على الناس. وأما ما دون الشبر يجوز الفصل، يعني تجوز الصلاة فيما إذا كان الفصل أقل من شبرين، ليس عندنا دليل على الجواز. فهذه الروايات الظاهر أنها تصلح أن تكون قرينة لحمل الموثقة عمار وغير موثقة عمار من المطلقات تهمل تلك الروايات بل على الكراهة. وهذه عدة روايات التي دلت على ذلك. وأنه محمد بن الحسن عن الحسين بن سعيد عن صفوان وفزالة عن العلاء عن محمد محمد بن الحسين عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن المرأة تزامل الرجل في المهمل يسليان جميعا، لا هذا من الروايات المانعة. وأنه عن فزالة عن حسين بن عثمان عن الحسن السيقل عن ابن مسكان عن أبي بصير وهو ليس المرادي قال سألتم عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد، المرأة عن يمين الرجل بحذاء، قال عليه السلام لا إلا أن يكون بينهما شبر أو ذراع. هذا الحسن السيقل فيه كلام ذلك. محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن بهب هذه صحيحة عن أبي عبد الله عليه السلام أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد قال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذاه وحدها وهو وحده ولا بأس، كل منهما يصلي هذا يصليان الرجل وحده والمرأة بل تصلي وحدها لا بأس بذلك. أيضا بإسناد محمد بن علي بن الحسين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينهما وبينه ما لا يتخطى يكون ارتفاع لا يمكن التخطي أو قدر عزم الزراع فساعدا فلا بأس، بمقدار عزم الزراع لو كان بينهما فصل فلا بأس بذلك. محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وامرأته أو ابنته تصلي بحذاء في الزاوية الأخرى، قال عليه السلام لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزاه. هذه الرواية وإن كانت بحسب السند سيئة إلا أنه بحسب الدلالة يشكل الأمر في دلالتها، باعتبار أنه إذا فرزنا بيت له زوايا، المرأة تصلي في زاوية والرجل يصلي في زاوية أخرى، كيف يمكن أن لا يكون بينهما بمقدار شبرين؟ أي بيت يكون أرزه هذا المقدار؟ طبعا يكون بين الرجل والمرأة أشبار، فلا بد من أن يهمل إن كان بينهما شبر، يعني يتقدم الرجل على المرأة بمقدار شبر، أو يكون بينهما حاجز بمقدار شبر مثل الحائط القصير مثلا، أو يكون تصحيف بالرواية، يكون بل تحريف وتصحيف، ولعل هذا هو الظاهر، يكون ستر إذا كان بينهما ستر فلا بأس. وسأجي يعني هذا اليوم إن شاء الله نذكر بعض الروايات أنه دلت على اختصاص المانع في أي مقدار كان، بما إذا كان بينهم بما إذا لم يكن بينهما سترون، وأما إذا كان بينهما سترون من سترة أو جدار أو غير ذلك فلا بأس بذلك. فيمكن أن يكون ستر في البيت والمرأة يصلي في طرف والرجل يصلي في طرف بل آخر، هذا في زاوية وتلك في زاوية. والعمدة ما ذكرناه من الروايات، روايات معاوية بن عمار أو زرارة. فمقتضى الجمع بين هذه الروايات وتلك الروايات بل أن يحكم بصحة قول الجعفي، ومما يدلنا على ذلك أيضا يعني على حمل رواية موثقة عمار على الكراهة لا على المانعية صحيحة جميل المتقدمة، فإن هذه الصحيحة قد دلت سرى بالسراحة أن عائشة كانت مزدجعة في مسجد النبي صلى الله عليه وآله، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يغمز رجلها فترفع رجلها، فكيف يمكن أن يهدد بعشرة أذرع ويقال لا بأس بما إذا كان الفس عشرة أكثر من عشرة أذرع وما دون ذلك لا يجوز، فإن الرواية موردها ما إذا لم يكن الفصل بهذا المقدار. نعم بالنسبة إلى الشبر لا مانع من الالتزام بعدم الجواز، والفصل بين رسول الله صلى الله عليه وآله وبين عائشة لعله كان يزيد على الشبر والشبرين أيضا، كان رسول الله صلى الله عليه وآله يغمز رجلها فترفع رجلها وهو يسجد، فكان في مسجده فكان الفصل أكثر، هذا لا محصور فيه. إذن الصحيح بحسب الجمع بين الروايات مختاره الجعفي، وهو الالتزام بالمانعية فيما دون الشبر والالتزام بالكراهة إلى أن يبلغ عشرة أذرع، بعد ذلك ترتفع الكراهة أيضاً، أو تسل المرأة بل خلف الرجل ولو شيئا قليلا، بأن يكون الرجل متقدما ولو بصدره على ما في جملة من الروايات بل الواردة في هذا الباب. بقي الكلام فيما إذا كان بينهما ستر أيضا ترتفع الكراهة بذلك، وإن كان الفصل بأقل من عشرة أذرع، وقد دلت على ذلك هذه الروايات التي ذكرناها، دلت أنه مع الستر لا بأس، بل لو فرضنا أن الفصل بينهما أقل من شبر أيضا نلتزم بذلك. نقيد ما دل على عدم الجواز فيما إذا كان الفصل أقل من شبر بهذه الروايات الدالة على أنه مع الفصل لا بأس به، إذا كان بينهما يعني فصل ساتر، إذا كان بينهما ساتر وحاجز فلا بأس بذلك، حتى لو فرضنا أن أحدهما ملصق بالآخر وليس بينهما فصل حتى بمقدار إصبع واحد، لكن وجود السات يوجب جواز ذلك، على القول بالمانعية ترتفع المانعية، وعلى القول بالكراهة ترتفع الكراهة، إنما الكلام في هذا الحاجز، الحاجز أي شيء. لا أشكال في ارتفاع المانعية بالكراهة فيما إذا كان بينهما حائط وإن كان الحائط قصيرا على ما سرحت به الروايات، وإنما الإشكال فيما إذا كان بينهما حاجز ولم يمنع هذا الحاجز من الرؤية، يعني هل العبرة بالرؤية هل العبرة في الهاجز بأن لا يرى أحدهما الآخر، يعني كل منهما لا يرى الآخر، أو يكفي مطلق الهاجز ولو فرضنا أن الهاجز من الزجاج مثلا، المرأة ترى الرجل والرجل يرى المرأة، أحدهما يصلي في طرف وهذا يصلي في طرف آخر. ذكر قدس الله نفسه الماتين أنه ترتفع المانعية بالكراهة بمطلق الهاجز وبمطلق المانع بينهما، ولو فرضنا أن أحدهما بل يرى الآخر. أما إذا كانت الرؤية من جهة المنافذ بينهما فهذا منصوص جوازه لا إشكال، يعني الحائط الموجود بينهما فيه منافذ، والرجل ترى المرأة من المنافذ، ونفرض أن المرأة إذا ترى، أو إذا فرضنا أن الحاجز بل بينهما من طرف القبلة، الرجل يصلي وهو يرى المرأة، ولكن المرأة بما أنها تصلي بين يدي الرجل لا ترى، هذا منصوص جوازه. فالنوافذ لا بأس بها، إنما الكلام فيما إذا كان بل حاجز حاجزا كل منهما يرى الآخر بلا حاجم في البين وبلا مانعين، كما إذا كان من الزجاج، هل هذا يصلح للمانية أو لا؟ ذكر قدس الله نفسه أنه لا بأس به. بل الروايات الواردة في المقام مختلفة. محمد بن الحسين بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن أبي قتادة وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يصلي في مسجد حيطانه كوان كله قبلته وجانبه وامرأته تصلي حياله يراها ولا تراه، قال لا بس. هذا في مورد الذي بل في الحائط منافذ وأحدهما يرى الآخر أو كل منهما يرى الآخر، هذا لا بس به. وأنه عن الحجاج عن العلاء، يعني أحمد بن محمد عن الحجاج عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبي جعفر عليه السلام في المرأة تصلي عند الرجل، قال إذا كان بينهما حاجز فلا بأس. الحاجز بمعنى المانع، فإذا فرضنا أن بينهما شيء بل من الزجاج مثلا، يصح أن يقال إن بينهما حاجزون، لا يمكن أن يصل أحدهما إلى الآخر، مثلا أن يلامس الآخر أو يتصل بالآخر، كل ذلك لا يمكن، بينهما حاجزون. مقتضى الإطلاق في هذه الرواية الاكتفاء بالحاجز فإن لم يكن مانعا من المشاهدة. ولكن في رواية محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر عن المفزل عن محمد الحلبي قال سألته يعني أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته وامرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى، قال عليه السلام لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. هذه الرواية إطلاق هذه الرواية يقتضي أن تكون العبرة بالستر، ولا يصح أن يقال فيما إذا كان الحاجز بينهما زجاجا أن يقال بينهما ستر. المستورية معناه أن لا يرى أحدهما الآخر، فلو كانت هذه الرواية معتبرة وصحيحة أو موثقة لدلت على اعتبار الستر، ولكن الرواية فيها جهات من الإشكال. أولا وإن كان قبل يعني قبل مدتين لم نستشكل فيما يرويه ابن إدريس في كتاب السرائر عن الكتب، ولكن بعد ذلك استشكلنا في ذلك لأن طريق ابن إدريس إلى هذه الكتب غير مذكور، لا ندري أنها، وإن كان هو جزم بأن هذا موجود في الكتاب، إلا أنه يمكن أن يكون مبنيا على الاجتهاد، قطع وجزم بأن هذا الكتاب لأحمد بن محمد مثلا، فطريقه مجهول من هذه الجهة في إشكال. الجهة الأخرى أن المفزل ذهب المفزل بن صالح الظاهر أنه بل ضعيف. الجهة الثالثة متن الرواية، فإن الرواية التي الآن ذكرناها كان شبر. أين هذه الرواية عن أحمد بن محمد؟ إن كان بينهما بله لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر، فإن كان بينهما ستر أجزأه. أين هذه الرواية الذي هنا ذكرناها عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أحمد بله؟ لا إنس. هذه الرواية بعينها بله محمد بن إدريس في آخر السرائر نقلا عن أحمد بن محمد قال إلا أن يكون بينه هذا بله ذكر هذا الأمر في الرواية المتقدمة. بله محمد بن الحسن بإسنادي عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أديم عليهم السلام قال سألته عن الرجل يسلي في زاوية العجرة وامرأته أبنته، أين هذه الرواية؟ تسلي بحذاء في الزاوية الأخرى، قال لا ينبغي ذلك فإن كان بينهما شبر أجزأه. والظاهر أنهما رواية واحدة، رواه الشيخ قدس الله نفسه بكلمة شبر ورواه ابن إدريس بكلمة ستر، فلم يعلم أن الوارد في الرواية هو الستر وإن كان مزمونا. فكيفما كان هذه الرواية لا يمكن الاعتماد عليها. إذن إطلاق كلمة الحاجز في الرواية المتقدمة هذا الإطلاق بلا مانع، نأخذ بإطلاق الحاجز. إذا كان بينهما حاجز فلا بأس، ولو فرزنا أن الحاجز لا يمنع المشاهدة، كما إذا كان من زجاج أو غير زجاج من الأجسام التي بل ينفذ النور فيها ويرى من كان في طرف بل من وقف في الطرف الآخر. فهنا جهات من الكلام تعرض لها الماتن قدس الله نفسه نتعرض لها إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في عدم جواز أخذ القتل بالحكم في موضوع نفسه، لا على نحو الشرطية ولا على نحو المانعية. وتقدم كلام عن شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من جواز التصرف في متعلق القتل وأجبنا عنه تفصيلا. وأيضا ظهر مما ذكرناه أنه لا يمكن أخذ القتل بالحكم في موضوع حكم آخر ضد الحكم المقطوع به، وذلك لاستهالة اجتماع الزدين، وهذا من اجتماع الزدين في اعتقاد المكلف دائما، وفيما إذا كان القطع مصادفا للواقع واقعا لا يمكن جعل حكمين متضادين ولو كان ذلك بنظر القاطع، وهذا غير قابل للوصول إلى مرحلة الفعلية والبعث أو الزاجر، فإن الأمر المستحيل لا يقع في الخارج، فكيف يمكن جعله بنظر القاطع؟ فأخذ القتل بالحكم في موضوع حكمين لا بد أن يكون مأخوذا في موضوع حكم آخر. وهل يمكن أن يكون الحكم الآخر مماثلا للحكم المقطوع به لا نفسه ولا مزادا له؟ ذكر شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه استحال ذلك أيضا، يعني كما لا يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مزاد له، كذلك لا يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم مماثل للحكم الأول، وذلك لأن استحالة اجتماع المثلين كاستهالة اجتماع الزدين. إذا لم يمكن جعل حكمين متزادين في مورد واحد لا يمكن جعل حكمين متماثلين في موضوع واحد أيضا. وبما أن القاطع لا يحتمل خطأ قطعه بل هو جازم بالمطابقة، فيرى أن الحكم الواقعي ثابت، ومع ثبوته كيف يمكن جعل حكم آخر مماثل لذلك الحكم وهذا من اجتماع المثلين وبعبارة أخرى القطع بالحكم وإن كان يمكن أن يكون مصادفا للواقع ويمكن أن لا يكون فبينه وبين جعل الحكم للواقع عموم من وجه بحسب الواقع إذ يمكن أن يكون الحكم الواقعي ثابتا والمكلف غير قاطع به ويمكن أن يكون قاطعا بالحكم ولا يكون الحكم ثابتا ويمكن أن يجتمع بحسب الواقع بين هذين العنوانين ثبوت الحكم واقعا للموضوع الواقعي وثبوت الحكم لعنوان المقطوع مقطوع الوجوب مثلا بينهما من وجه كل منهما قابل لأن يتخلف عن الآخر يمكن القطع بالحكم ولا واقع له ويمكن ثبوت الحكم الواقعي ولا قطع ويمكن أن يجتمع ولكن في نظر القاطع هذا غير ممكن لأن القاطع يرى قطعه مصادفا للواقع دائما ففي نظر القاطع جعل حكم آخر مماثل للحكم المقطوع به يكون من اجتماع الزدين واجتماع الزدين في الاستحالة كاجتماع الزدين هكذا أفاد شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه ولكن هذا لا يتم على ما تقدم غير مرتين قلنا أنه لا مانع جعل حكمين أحدهما لعنوان العام والآخر لعنوان الخاص طبعا يتأكد هذا الحكم في مورد الاجتماع وإن كانت النسبة بينهما نسبة العموم والخصوص المطلق لا العموم من وجه الأمر كما ذكره قدس الله نفسه بالنسبة إلى القطع بالحكم في نظر القاطع لا يحتمل عدم المطابقة بل يرى القاطع قطعه مطابقا للواقع دائما ففي نظره الواقع ثابت والمفروض أن حكما آخر مجعول بعنوان أنه مقطوع به لكن ليس هذا من اجتماع المثلين بل أحد الحكمين ثابت للعنوان الواقعي والحكم الآخر ثابت بعنوان آخر فأحد العنوانين في نظر القاطع أخص من العنوان الآخر وإن كان بينهما عموم من وجه ولا مانع من ذلك لا مانع من جعل حكمين أحدهما للعام والآخر للخاص في مورد الانتباق يعني انتباق العام على الخاص يتأكد هذا العرض وهذا له نظائر منها مسألة النذر لو نذر أن يأتي بصلاة الفريضة في هذا اليوم أن لا يترك فريضته لا شك في أن النذر ينعقد ويجب الوفاء بالنذر ولو خالفه يعاقب بمخالفة النذر أيضا وتجمع عليه الكفارة بمخالفة النذر مع أن الصلاة في نفسها واجبة يعني لا يعتبر في متعلق النذر أن لا يكون واجبا بل يجوز النذر على إتيان الواجب أو على ترك الحرام لا بد من أن يكون المتعلق راجحا كان واجبا أو كان مستحبا فنذر الواجب مشروع لا محالة فليس هذا إلا من باب التأكد طبعا بما أنه يستهيل اجتماع حكمين في مورد واحد الفعل الواحد غير قابل لتعلق بعثين به فبطبيعة الحال يتأكد الحكم لا محالة يعني الوجوب المتعلق بالصلاة في مثل هذا اليوم الذي تعلق به النذر يكون آكد من الوجوب في غير هذا اليوم فإنه واجب بملاكين بملاك نفس الصلاة وبملاك تعلق النذر به فليكن المقام من هذا القبيل إذا فرضنا جعل حكم لعنوان المقطوع مقطوع الوجوب مثلا وكان هذا الحكم مماثلا للحكم المقطوع به لا مانع من جعل هذا الحكم ونتيجته التأكد في مورد القطع فيكون الوجوب فيه آكد مما إذا لم يكن قطع فهذا لا إشكال فيه. وأما أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر لا يزاده ولا يماثله، كما إذا أخذ في موضوع وجوب الصدقة القطع بوجوب الصلاة فهذا مما لا إشكال فيه. فيقال إذا قطعت بوجوب الصلاة يجب عليك التصدق بدرهم أو يجب عليك الصوم أو يجب عليك كذا، أي شيء كان حكم مخالف للحكم الأول لا يزاده ولا يماثله هذا من الوجوه بمكان أنه أمر ممكن. ثم إن صاحب الكفاية قد نسى الله نفسه ذكر إمكان أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه باختلاف المرتبة، فأن يكون القطع بالحكم بمرتبة مأخوذا في موضوعه في مرتبة ثانية مماثلا كان له أو مزادا، يعني مماثلا للحكم الأول أو مزادا. فيمكن أن يكون القطع بالوجوب الإنشائي موضوعا للوجوب الفعلي أو للحرمة الفعلية، فيقال إذا قطعت بالوجوب الإنشائي يحرم عليك الإتيان بهذا الفعل أو يجب عليك الإتيان بهذا الفعل وجوبا فعليا. إذا كان متعلق القطع وما يترتب على القطع من الحكم في مرتبتين لا مانع من أخذ القطع بالحكم بمرتبتين في موضوع ذلك الحكم بمرتبة أخرى غير تلك المرتبة. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أن يكون للحكم مراتب كما اختاره قدس الله نفسه. وتكلمنا في هذا غير مرتين وقلنا إن الحكم ليس له مراتب متعددة، فإن الحكم عبارة عن إنشاء وإبراز في الخارج، ينشأ يعني يعتبر في عالم النفس ويبرز هذا الاعتبار على نحو القضية الحقيقية، غير هذا لا واقع للحكم. الإنشاء بدواع أخر كالامتحان والاستهزاء والسخرية، التهديد غير ذلك من الدواعي، كل ذلك لا يكون مصداقا للحكم، وإنما هو أمر آخر أجنبي عن الحكم مصداق للامتحان. الإنشاء بداء الامتحان مصداق للامتحان، الإنشاء بداء التهديد مصداق للتهديد، كل ذلك ليس من الحكم في شيء. الحكم هو الإنشاء بداعي إبراز ما في النفس من الاعتبار النفساني، اعتبار شيء على ذمة المكلف، هذا هو باقي الحكم. ولكنه مجؤول على نحو القضية الحقيقية وعلى نحو الفرض والتقدير. إذا كان الموضوع موجودا خارجا بجميع قيوده وجميع شرائطه نفس هذا الحكم يكون فعليا، يعني هذا مجعول بالجعل الأول، المفروض أن الله سبحانه جعل الوجوب وجوب الحج مثلا لمن استطاع إليه سبيلا قبل وجود الاستطاعة في الخارج في مقام الإنشاء ولم يصل إلى حد الفعلية، يعني لا موضوع له، المفروض أن الوجوب مجعول للمستطيع ولا وجود للمستطيع. إذا وجد المستطيع لا نحتاج إلى جعل آخر، بل نفس ذلك الجعل يعني المجعول يكون فعليا، المفروض أنه اعتبر الحج على ذمة هذا الشخص الذي وجد هذا اليوم بعنوان أنه مستطيع لا بعنوان شخصي. فالحكم ليس له إلا مرتبتان، مرتبة الجعل والإنشاء ومرتبة الفعلية، يعني قبل تحقق الموضوع وقبل تحقق الموضوع. معلوم أن مرادنا من أخذ القطع بالحكم في موضوع حكمين ليس المراد به القطع بالحكم بالنسبة إلى شخص آخر، هذا من الوجوه بمكان إمكانه. يمكن أن يقال إذا قطعت بوجوب الصلاة على زيد يحرم عليك الصلاة، وإنما مرادنا من أخذ القطع بالحكم المتوجه إلى نفس هذا الشخص. هنا لا يمكن تعدد المراتب، إذ لو فرضنا أنه قطع بالإنشاء والموضوع غير متحقق فلفهذا ليس قطعا بالحكم بالإضافة إليه، بل بالإضافة إلى شخص آخر وهذا أجنبي. إذا كان الموضوع متحققا للخارج ومستطيع وقطع بوجوب الحج بالنسبة إلى المستطيع فهو أين القطع بالحكم الفعلي؟ كيف يمكن أن يكون القطع بالإنجاء لا يكون قطعا بالحكم الفعلي؟ فإن الحكم الفعلي هو الحكم الإنجائي بعد فرض وجود موضوعه خارجا. فهذا الذي أفاده قدس الله نفسه لا يرجع إلى محسلين، والصحيح ما ذكرناه من أنه لا يمكن أن يكون القطع بالحكم، يعني الحكم المتوجه إلى الشخص، مأخوذا في موضوع نفسه لا شرطا ولا مانعا. الكلام في تقسيم القطع إلى القطع يعني القطع الموضوعي إلى أقسام، ويقع الكلام في هذا إن شاء الله. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم الكلام في أن القطع قد يكون طريقيا وقد يكون موضوعيا، ولا يمكن أخذ القطع بالحكم في موضوع نفسه شرطا ولا مانعا، كما لا يجوز أخذ القطع بالحكم في موضوع حكم آخر مزاد له، وذلك لاستهالة اجتماع الزدين وإن كان ذلك بنظر القاطع. وأما أخذه في موضوع حكم آخر مماثل للحكم الأول فقد أنكره شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه، وذكرنا أنه لا مانع من ذلك. يمكن أن يجعل حكم لعنوان عام ويجعل حكم آخر لعنوان خاص فيتأكدان في مولد الاجتماع فيكون حكما واحدا متأكدا، كما في موارد النذر إذا تعلق بإتيان الواجب، فيمكن أن يتعلق النذر بإتيان صلاة الفريضة أو بالصيام في شهر رمضان أو بالحج أو بغير ذلك، وإذا خالفه يعاقب من جهة ترك الواجب نفسه ومن جهة مخالفة النذر. هذا لا مانع من أن يكون الحكم له ملاكان فيتأكد لا محالة، هذا ممكن. وأما أخذه في موضوع حكم آخر مغاير لحكم المتعلق لا يماثله ولا يزاده، بل يكون حكما آخر لموضوع آخر، فهذا لا إشكال فيه أصلا. كما إذا أخذ اليقين بوجوب الصلاة، القطع بوجوب الصلاة أخذ موضوعا لوجوب التصدق مثلا، هذا لا محذور فيها أبدا. ومن هنا يظهر الحال، يعني مما ذكرنا فيما إذا كان القطع بموضوع ذي حكمين مأخوذا في موضوع حكم آخر. إذا قطعت بخمرية شيء مثلا فهو حرام. إذا فرضنا أن الخمر محكوم بالحرمة في نفسه، لا يمكن أخذ القطع بالخمرية في موضوع ذلك الحكم بعينه، يعني الحكم المتعلق بمتعلق القطع، هذا غير ممكن لاستلزام بل الدور ولو في نظر القاطع على ما تقدم. وكذلك فيما إذا كان مزادا له، لا يمكن أن يقال إذا قطعت بخمرية شيئين فيجب شربه، هذا اجتماع الزدين لا يمكن، المفروض أن الخمر حرام. وأما أخذه في موضوع حكم آخر مماثل لذلك الحكم فهذا جائز حتى على القول بعدم الجواز في القسم الأول، يعني فيما إذا كان متعلق القطع حكما.
والوجه في ذلك أن القطع بكمريات المايعين بين هذا العنوان وبين عنوان الخمر واقعا بينهما من وجه. قد يفرز أن الخمر حرام واقعا ولكن المكلف لا يعلم به، وقد يفرز أن الحكم ثابت لمقطوع الخمرية لعنوان عنوان مقطوع الخمرية، يعني يمكن أن يتعلق القطع بخمرية شيء والمكلف لا يعلم بحرمة الخمر. فليس هنا اجتماع المثلين في نظر القاطع، تارة يتعلق القاطع بالحرمة فيقال إذا قطعت بحرمة شيء فهو لك حرام بحرمة أخرى، هذا أفرض أنه غير جائز لاستهالة اجتماع المثلين بين قلنا إن الأمر ليس كذلك، بل يتأكد إذ لا مانع من أن يكون الشيء محكوما بحكم ومحكوما أيضا بذلك الحكم بعنوان أخص منه، هذا أمر ممكن. وأما إذا كان القط متعلقا بموضوع كخمرية مايعين ليس كذلك، كل ما قطع المكلف بخمرية مايعين يقطع بحرمته إذ يمكن أنه لا يعلم بحرمة الخمر. فالحرمة الثابتة للخمر قد يكون، بل قد تكون الخمرية معلومة لدى المكلف وقد لا تكون الخمرية معلومة، كما أن مقطوع الخمرية قد يكون حراما بنظر المكلف لأنه عالم بحرمة الخمر وقد لا يكون عالما. فإذا فرزنا أنهما اجتمعا في مورد، يعني المكلف عالم بحرمة الخمر وأيضا جعل حكم لمقطوع الخمرية، طبعا العنوانان ينطبقان على شيء واحد فيقال هذا المايع خمر فهو حرام وهذا المايع مقطوع الخمرية فهو حرام، كما هو الحال في سائر موارد ما إذا كانت النسبة بين العنوانين نسبة العموم من وجه، مثل أكرم عالما وأكرم هاشميا، قد يكون العالم هاشميا فينطبق العنوانان عليه المقام من هذا القبيل، فهذا لا إشكال فيه. حتى فيما إذا قلنا بعدم إمكان جعل حكم مماثل فيما إذا كان القط متعلقا بالحكم، وأما بالنسبة إلى حكم لا يماثله ولا يزاده فهذا مما لا إشكال في جوازه. ثم إنا أشرنا أولا في أوائل البحث قلنا إن المراد بالقط المأخوذ في الموضوع ليس المراد به ما أخذ في موضوع الدليل، فعلمنا من الخارج أنه لا دخل له وإنما أخذ في لسان الدليل من جهة أنه كاشف عن الواقع، وإلا فالعبرة بالواقع. ليس هذا من القطع الموضوعي في شيء، وإنما هو قطع طريقي أخذ في لسان الدليل من دون أن يؤخذ في موضوع الحكم واقعا، بل الحكم الواقعي ثابت لنفس العنوان الواقعي، هذا خارج عن محل الكلام. فمثل قوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه، بناء على أن المراد بالشهود الشهادة بل لا الحضور في مقابل السفر. يمكن أن يكون المراد بقوله سبحانه فمن شهد منكم الشهر فليصمه في مقابل الغياب، شهود في مقابل الغياب في مقابل السبب، على ما ذكر سبحانه بعد ذلك بإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يعني الحاضر يصوم والمسافر لا يجب عليه الصوم. وأما إذا كان المراد بالشهود الشهادة العلم، يعني فمن علم منكم وعلم أن الشهر قد دخل فليصمه، معلوم أن الحكم ثابت لشهر رمضان لقوله سبحانه شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، وقال سبحانه كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، هذا من أحكام شهر رمضان لا من أحكام العلم. و اما ان العلم به اعتبار انه کاشف عن الواقع فیؤخذ فی الموضوع و الا لا، یعنی فی لسان الدلیل، و الا لا دخل له فی ثبوت الحکم واقعا. و من هذا القبیل اذن اشرنا الى هذا فی ما تقدم قوله سبحانه کلوا و اشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. اذا قلنا ان التبین المراد به العلم كما في قوله سبحانه إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. إذا كان المراد بالتبين بل الظهور عند المكلف، يعني العلم أيضا كذلك معلوم أن وجوب الصوم إنما هو من طلوع الفجر واقعا ولا دخل للعلم في ذلك، فإنما هو طريق إلى الواقع. وأما إذا كان المراد بالتبين الظهور في الأفق، ظهور النور في الأفق لا بمعنى العلم وبمعنى الرؤيا، يعني حتى يظهر النور في الأفق كلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر، يعني كان النور بحيث بحيث يكون النور يكون قابلا للرؤيا ويتبين للإنسان، يعني بيان لحد ظهور النور في الأفق وليس من اعتبار العلم في الموضوع شيء. فكيف ما كان الخيط قد يؤخذ في موضوع الحكم فيكون الحكم ثابتا لعنوان الخيط ولعنوان الانكشاف، هذا أمر ممكنون. قسم شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه القطع المأخوذ في الموضوع إلى قسمين، تارة يؤخذ على نحو الصفتية وأخرى على نحو الكاشفية والمرآتية للواقع. وذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن كل من القسمين ينقسم إلى قسمين، فإن القطع الموضوعي قد يكون مأخوذا في الموضوع ويكون تمام الموضوع فلا عبرة بمصادفته للواقع وعدم المصادفة للواقع، حتى لو كان القطع جهلا مركبا ولم يكن حكما في الواقع، يعني لم يكن مطابقا للواقع، أيضا الحكم الواقعي موجود، فإن العبرة بوجود هذه الصفة في النفس طابق الواقع أم لم يطابق. وقد يكون الموضوع مركبا ومؤلفا من وجود هذه الصفة في النفس ومن الوجود الواقعي، يعني القطع المطابق للواقع المصادف للواقع هو مأخوذ في الموضوع، فهذا ينقسم إلى قسمين، عبر عن الأول بتمام الموضوع وعن الثاني بجزء الموضوع. كما أن القطع الذي أخذ طريقا إلى الواقع موضوع ولكن على نحو الطريقية والكاشفية، هذا أيضا ينقسم إلى قسمين، قد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو تمام الموضوع فلا عبرة بمصادفة الواقع وعدم مصادفته، وقد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الجزئية. ثم ذكر في الصفتية في القطع المأخوذ على نحو الصفة أنه قد يؤخذ صفة للقاطع وقد يؤخذ صفة للمقطوع به، مثلا عدالة زيدين التي تتصف بأنها مقطوع به هذا يؤخذ في الموضوع، فالقطع أخذ في الموضوع لا بما أنها صفة للقاطع بل بما أنها صفة للمقطوع به، هكذا ذكر قدس الله نفسه. وتوضيح الكلام في هذا المقام أن القطع يمتاز عن الأمور الاعتمارية، فأن الأمر الاعتماري أمر لا واقع له إلا الاعتبار، لو فرزنا أنه لم يكن أحد في الخارج يعتبر هذا لم يكن له وجود في الخارج أصلا، هذه الأمور نسميها بالأمر الاعتباري كالملكية والزوجية ونحو ذلك من الأمور الاعتبارية. لو لم يعتبر الزوجية بين زيد وهند مثلا أو الملكية بين زيد وداره لم يكن هنال الملكية وجود أصلا، يعني ليس من الموجودات الواقعية الحقيقية، معلوم أن القتل من الأمور الواقعية الحقيقية موجودة في النفس حقيقة، الانكشاف موجود ومسبوق بالعذاب مع قطع النظر عن اعتبار أي معتبرين وعن فرض أي فارزين، ليس وجود هذا منوتا بالفرض والتقدير ومنوتا بالاعتبار، بل وجود حقيقي، فالقطع من الصفات الحقيقية في مقابل الأمور الاعتبارية. ولكنه يمتاز عن بقية الصفات، يعني عن جملة من الصفات الحقيقية، فأنه من الأمور التي لا توجد إلا متعلقا بمتعلقين. القطع المطلق لا يوجد، العلم المطلق لا يوجد، لا بد له من متعلقين. انكشاف لا بد له من منكشفين، فهو من الصفات الحقيقية التي لها تعلق بشيء لا محالة. قطع بعدالة زيدين، قطع بوجود النهار، بوجود الليل وغير ذلك من الموضوعات والأحكام، بوجوب الصلاة، بحرمة الخمر وهكذا. فالقطع في نفسه وفي الواقع أمر حقيقي من الصفات الحقيقية، لكن ذات الإضافة يعني له تعلق بشيء ولا يوجد إلا متعلقا بشيء. هذا واضح إذا كان كذلك. قد يكون الغرس قائما بالقطع من الجهة الأولى، يعني بما أنه موجود حقيقي وقائم بالنفس، كان متعلقا بشيء أم لم يكن متعلقا بشيء، يعني ذلك الشيء لا خصوصية له. وتارة يكون متعلقا للغرض باعتبار تعلقه بذلك الشيء، يعني يلحظ جهة الانكشاف. وإن كان كل من الجهتين لا تنفك عن الجهة الأخرى، القطع في ذاته كذلك، لكن باعتبار تعلق الغرض يختلف غرض الإنسان، والله ما لا ينفك أحدهما في ذاته. قلنا سابقا إن حقيقة القات وواقع القات هو الانكشاف، انكشاف ذاته، لا أنه أمر آخر ثابت له، لكن تارة يلاحظ باعتبار قيامه بالنفس وأخرى باعتبار تعلقه بشيء آخر. وكلا الأمرين يعني كلتا الجهتين جهة واقعية غير منوتة باعتبار أو بفرض. قبلا كنا نمثل بهذا المثال، قلنا إن الوسواسي لا يحصل له القطع، كل ما يعمل بل ويجهد لا يحصل له القطع، ووسواس يشكك فينظر أنه لو حصل لي القطع بطلوع الفجر مثلا أو بزوال الشمس أو بغروب الشمس فلله علي كذا، ليس له نظر في انكشاف غروب الشمس أو طلوع الفجر أو دلوك الشمس، وإنما يريد أن يزيل هذا المرض منه بوجود هذه الصفة في النفس، هو يطلب رفع تحيره ورفع وسواسه. يعني هذه الحالة المعبر عنها بالتحير والتزلزل، هذه الحالة توزيه، فينظر أنه كل ما زالت هذه الحالة أن فلله عليه كذا. غرزه متعلق بقيام هذه الصفة بالنفس لا من جهة انكشاف الواقع. وقد ينعكس الأمر، رجل متعبد متأجد يريد أن يصلي أول الوقت تحقيقا، فينظر أنه كل ما قطع بطلوع الفجر فلله عليه كذا، ينظر لا لأجل مرض فيه وإنما هذا لدرك وقت الفضيلة، أول وقت الفضيلة يريد أن يصلي أول الوقت. فالغرز تارة يتعلق بالجهة الأولى وأخرى يتعلق بالجهة الثانية. الحكم الشرعي أيضا كذلك، يمكن أن يكون جعل الحكم لعنوان القطع، يعني أخذ القطع في الموضوع، يمكن أن يكون لمصلحة مقتضية لهذا الجعل و تلک المسلحة متقومت به وجود هذه الصفه بالنفس و یمکن ان المسلحة متوقفت به اعتبار انکشاف الخارج و حضوره لدى المکلف فهذا امر ممکن یعنی اخذ القطع فی الموضوع قد یکون من جهت کاشفیته و قد یکون من جهت کونی صفتا للانسان و تمام الكلام بما بعد انشاءالله.
اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ذکرنا ان صاحب الکفایة قدس الله نفسه قسم القطع الى قسمین فذکر ان القطع قد يكون مأخوذا في الموضوع على نحو الصفتية وقد يكون مأخوذا في الموضوع على وجه التاريخية على ما بينا، وكل منهما قد يكون تمام الموضوع وقد يكون جزء الموضوع. وذكر أن القطع المأخوذ في الموضوع صفتان، قد يعتبر صفة للقاطع وقد يعتبر صفة للمقطوع. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مخدوش من وجهين. الوجه الأول أن القطع المأخوذ صفتان، لا يمكن أن يؤخذ صفتان إلا أن يؤخذ صفة للقاطع باعتبار ما ذكرناه من أن القطع من الأمور الحقيقية والواقعية وهو موجود من الموجودات الخارجية صفة نفسانية، ولكن حيث إن له تعلقا بالخارج وله متعلق لا محالة فإن القطع المطلق لا يوجد، فقد يكون أخذه في الموضوع من جهة قيامه بالنفس ومن جهة قيامه بشخصين، وقد يكون باعتبار تعلقه بشيئين. من الجهة الأولى يعبر عنه بالقطع المأخوذ على نحو الصفتية، وباعتبار الجهة الثانية يعبر عنه بالقطع المأخوذ في الموضوع على وجه التاريخية. وأما كونه صفة للمقطوع ليس هذا إلا بمعنى التاريخية، وإلا فليس هنا صفة للمقطوع أبدا. يعني القطع والعلم من صفات القاطع والعالم، وإنما يتصف المعلوم بأنه معلوم باعتبار انكشافه لدى العالم وباعتبار طريقية ذلك، فلا معنى لأنه يقال إنه مأخوذ صفتان للمقطوع، بل هذا أين اعتبار الطريقية؟ يعني قد يكون اعتبار القطع في الموضوع من جهة أنه أمر موجود في النفس، وقد يكون باعتبار تعلقه بشيئين، وهذا معنى الاتصاف بالمقطوعية. فالقطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية لا يكون مأخوذا فيه على هذا النحو إلا باعتبار أنه صفة للقاطع، وأما كونه صفة للمقطوع فهذا لا معنى له، بل هذا قطع مأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفية والطريقية، على نحو الكشف عن الخارج، على نحو التعلق بأمر خارجيين، وهذا معنى الطريقية لا معنى الصفتية. هذا من الجهة الأولى. وأما ما ذكره قدس الله نفسه من تقسيم القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية على قسمين، يعني أخذه تمام الموضوع وأخذه جزءا للموضوع، فهذا صحيح واضح. فإن هذا الأمر النفساني الموجود في النفس قد يكون مطابقا للواقع وقد لا يكون مطابقا للواقع، يعني يكون جهلا مركما يتخيله الإنسان أنه كشف عن الواقع، وإلا فهو عين الزلال وجهل مركب لا واقع له. فأخذ هذا في الموضوع قد يكون من جهة وجوده في النفس، هذا متحقق كان مطابقا للواقع أم لم يكن، وقد يكون بإضافة مطابقته للواقع، يعني المأخوذ في الموضوع هذه الصفة النفسانية
التي هي من الصفات الحقيقيه على ما تقدم، لكن بقيد انها مطابقه للواقع ولها منكشف في الخارج، فعلى الأول يكون أخذه في الموضوع على نحو التمامية، وعلى الثاني يكون على نحو الجزئية. هذا ما زيون. وأما القسم الثاني يعني القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الكاشفية، بما أنه كاشف عن الواقع هذا يستحيل أن يكون تمام الموضوع، فإن معنى الكشف عن الواقع أن هنا واقع كشف من نسبة إلى المكلف، إذا لم يكن واقع أين كشف، وإنما هو تخيل الكشف. المفروض أنه لا كشف للواقع، فرض أنه أخذ في الموضوع طريقا إلى الواقع وطريقا إلى الخارج، وباعتبار انكشافه عن الواقع مع فرض أنه تمام الموضوع ولا أثر للواقع سواء كان مطابقا ام لم يكن مطابقا، هذه مناقضه واضحه. فاذن الصحيح ان القطع الموضوعي له ثلاثه اقسام فقط، اما ان يؤخذ في الموضوع على نحو الصفتيه، على نحو تمام الموضوع، او على نحو جزء الموضوع، يعني تاره يكون للواقع ايضا دخل في الحكم في موضوع الحكم، وأخرى لا يكون له دخل. وقد يكون أخذه في الموضوع بما هو كاشف عن الواقع وبما هو طريق للواقع، فلا بد من أن يكون هنا واقع مكشوف لدى المكلف ومعلوم لدى المكلف، هذا لا يكون إلا على نحو الجزئية. وأما فرضه تمام الموضوع فهو خلف. هذه ثلاثة أقسام يضاف إلى القسم الأول، وهو القطع الطريقي المحض الذي ليس له دخل في الموضوع، وإنما الحكم ثابت للوجود الواقعي، علم به المكلف أم لم يعلم به. القطع طريق محض ولا دخل له في الموضوع أصلا. هذه الإضافة إلى هذا القسم يكون أقسام القطع أربعة. ثلاثة منها من أقسام القطع الموضوعي وقسم واحد القطع الطريقي، فهذه أربعة أقسام. ثم إنه لا إشكال ولا خلاف في أن القطع الطريقي تقوم الأمارات مقامه من جميع الجهات. أثر القطع الطريقي على ما تقدم تنجيز الواقع على تقدير الإصابة، والعذر عند المخالفة إذا قطع بأن الشيء واجب وكان في الواقع واجبا، فلم يتبع القاطع قطعه الواقع منجز يستحق الإقامة على مخالفته. إذا تعلق قطعه بشيء بالإباحة مثلا وكان في الواقع حراما أو واجبا، اتبع قطعه يكون هذا عذرا، لا يعاقب على مخالفة المولى، مخالفة تكليف المولى لفرض القطع بخلافه فهذا عذر. إذا قطع بحكم إلزامي ولم يتبع قطعه بل خالفه بعد ذلك انكشف أن الواقع لم يكن كذلك، كان هذا تجريا على ما تقدم. في جميع ذلك تقوم الأمارات والأصول المهرزة مقام القطع التاريخي. فلو فرضنا أن البينة مثلا في الشبهات الموضوعية قامت على حرمة شيء وارتكبه المكلف وكان الواقع كذلك، يعاقب ينجز يقوم مقام القطع التاريخي في التنجيز، أو قامت البينة على إباحة شيء وأن هذا الشيء ماء شربه بعد ذلك علم أنه كان خمرا مثلا، معذور كما كان الأمر في القطع كذلك. إذا قامت الأمارة على حرمة شيء فارتكبه فانكشف بعد ذلك أنه لم يكن حراما، كان هذا تجريا. فجميع ما يجري للقطع من الأحكام من التنجيز أو التعزير أو استحقاق العقاب على تقدیر مخالفت القطع للواقع من جهت التجری کل ذالک یجری فی موارد الامارات و الاصول المحرزت ایزن فهازا من مالا اشکال فی انما الاشکال فی القطع الموضوعی و ان القطع اذا کان محفوظن فی موضوع حکم من الاحکام على نهر الصفتیه او على نهر الطریقیه فهل تقوم الاماره او الاصل المحرز مقام القطع فيترتب عليه ما يترتب على القطع من الحكم او لا تقوم الاماره مقامه بدليل الحجيه لو كان هنا دليل خاص نزل الاماره منزله القطع لا اشكال فيه و اما بدليل الحجيه من الآيات او الروايات او السيرة العقلاء اي شيء كان اذا كانت امارة من الامارات او اصل من الاصول المحرزة حجة فهل يقوم بدليل حجيته مقام القطع الموضوعي او لا يقوم مقامه الاقوال في المسألة الثلاثة قيل بالقيام على الاطلاق باعتبار ان هذا قطع تنزيلا وان لم يكن قطعا وجدانا الشارع بالغاء احتمال الخلاف جعل الامارة قطعا تنزيلا فهذا فرد من افراد القطع وقد فرضنا ان القطع يترتب عليه حكم شرعي فهذا ايضا يترتب عليه حكم شرعي بدليل التنزيل وإن لم يكن ثابتا له أولا كقوله عليه السلام الفقهاء خمر استصغره الناس فنزل الفقهاء منزلة الخمر فيترتب عليه ما يترتب على الخمر من الأحكام من الحرمة والنجاسة مثلا كذلك نزل الأمارة منزلة القات وأمره بإلغاء احتمال الخلاف فهذا فرد من أفراد القات لكن تنزيلا فيترتب عليه ما يترتب على القطع من الأحكام هذا قول الوجه الثاني أن القول الثاني أنه لا تقوم الأمارة ولا الأصل المحرز مقام القطع مطلقا اختار هذا صاحب الكفاية قدس الله نفسه وذكر أن القيام مقام القطع منحصر بالقطع الطريقي الأمارة والأصل يقومان مقام القطع الطريقي وأما القطع الموضوعي فبكلا شقه وبكلا قسمه لا تقوم الأمارة مقامه على ما نبين وجهه إن شاء الله وذكر شيخنا الأنصاري قدس الله نفسه وتبعه على ذلك جماعة منهم شيخنا الأستاذ قدس الله نفسه من التفصيل بين القطع المأخوذ في الموضوع على نحو الصفتية والمأخوذ في الموضوع على نهر التاريخية فذكر أنه لا تقوم الأمارة والأصل المحرز مقام القطع المأخوذ في الموضوع على نهر الصفتية وأما إذا كان أخذه على نهر الكاشفية والتاريخية للواقع فلا مانع من قيام الأمارة والأصل مقامه إذ المفروض أن الأمارة أيضاً كاشفة عن الواقع بحكم الشارع وكذلك الأصل المحرز والمفروض أن قيام القطع أن القطع كان مأخوذا في الموضوع من هذه الجهة أي من جهة الكاشفية لا من جهة الصفتية إذن لا فرق بين الأمارة والقطع في هذه الجهة إلا في أن كاشفية القطع كاشفية ذاتية وكاشفية الأمارة كاشفية جعلية على كلا يعني من هذه الجهة يعني من جهة أن الشارع جعل الأمارة كاشفا تعبدا فهو فرد من أفراد القات بما أنه كاشف فتقوم مقام القات ويكون حاله حاله أما بالنسبة إلى القات الموضوعي على نهو الصفتية فلا ينبغي الشك في أن الأمارة أو الأصل لا يقومان مقامها هذا واضح باعتبار أن الدليل يعني من جهة الدليل الحجية لا بدليل خاص لو كان دليل خاص لا مانع من ذلك للشارع أن ينزل أي شيء أراد منزلة أي شيء شاء. التنزيل أمر سهل المونة، ولكن الدليل الهجية قاصر الدلالة على ذلك، فإن معنى أخذ القطع في الموضوع صفتان: أخذه بما هو صفة قائمة بالنفس، وأنه رافعة للتهيّر، وأن النفس غير متزلزل في شيئين. معلوم أن حال القطع من هذه الجهة حال بقية الصفات النفسانية من العدالة والسخاوة والشجاعة وغير ذلك من الصفات النفسية. فهل يحتمل أن يقال إن الأمارة تقوم مقام العدالة مثلا، أو تقوم مقام السخاوة مثلا؟ الأمارة إنما تنظر إلى الواقع ويكشف عن الواقع. من جهة الكاشفية تشترك مع القطع، وأما من جهة الصفة النفسانية فلا. فلو فرضنا أن القطع كان مأخوذا في الموضوع بما أنه أمر متحقق في نفس القاطع وصفة من صفات القاطع، كيف يكون الأمارة قائمة مقامه؟ هذا لابد له من دليل خاص، وأما دليل الهجية فغير ناظر إلى ذلك جزما، وإنما هو ناظر إلى جهة الكشف وتنزيل الأمارة منزلة القطع من هذه الجهة. فالقطع المأخوذ بالموضوع على نهو الصفتية بكلا قسمه، كان تمام الموضوع أو كان جزء الموضوع. الأمارة لا تقوم مقامه فضلا عن الأصل المهرز بدليل الهجية. وأما بالنسبة إلى القطع المأخوذ في الموضوع على نهو الكاشفية، فقد ذكر صاحب الكفاية قدس الله نفسه أن هذا أيضا لا يعقل، ونذكر وجهه مع جوابه إن شاء الله تعالى.
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. فهسل مما ذكرناه أن الفصل بين الرجل والمرأة إذا كان أقل من شبر واحد فيحكم ببطلان الصلاة، ويكون هذا من أحد الموانع المعتبرة في الصلاة، إذ ليس لنا دليل على التجويز وأقل من ذلك. وأما إذا كان الفصل أزيد من شبرين فتكون الصلاة مكروهة لا ممنوعة. هذا تحصل مما ذكرنا، والكلام فعلا فيما يرتفع به المنع أو يرتفع به الكراهة. ذكر أمورا، الماتن قدس الله نفسه ذكر أمورا ترتفع بها الكراهة على المنع فيما إذا كان أحد هذه الأمور. من جملة ما ذكره مما يرتفع به الكراهة على المنع وجود الحائل بين الرجل والمرأة. إذا فرضنا أن بينهما حائلا و حاجزان كما في الصحيحة المذكورة، ترتفع به الكراهة أو يرتفع به المنع، ولو فرضنا أن الفصل بينهما أقل من شبر واحد. ولا يفرق في الحائل بينما إذا كان طويلا أم كان قصيرا، فالحائط الموجود بين الرجل والمرأة ولو كان قصيرا يوجب ارتفاع المنع أو ارتفاع الكراهة. وقد دلت على ذلك عدة من الروايات، منها صحيحة زرارة التي ذكرناها أمس، رواها الصدوق قدس الله نفسه بإسناده إلى زرارة. وفي هذه الصحيحة المنع عن الصلاة إلا أن يكون بينهما ما لا يتخطى أو قدر عزم الزراع، فإذا فرضنا أن الحائط بينهما موجود و كان قصيرا بمقدار لا يتخطى لا يمكن التخطي، يعني أن يرفع الإنسان رجله و يزع في الطرف الآخر، هذا يكفي في رفع الكراهة أو في رفع المانع. و يؤيد هذه الصحيحة بما في رواية علي بن جعفر من التصريح بذلك، كأن الحائط يوجب ارتفاع المانع سواء كان الحائط قصيرا أم كان غير قصير، يعني كان طويلا. أما الصحيحة رواه الصدوق قدس الله نفسه عن زرارة نبي جعفر عليه السلام قال إذا كان بينها وبينه ما لا يتخطى كان شيء لا يمكن تخطي أو قدر عزم الزراع فساعدان أكثر من ذلك فلا بأس. وأما رواية علي بن جعفر رواه عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه، هذا عبد الله بن الحسن لم يوثق، بل عن أخيه عليهما السلام قال سألته عن الرجل بالي هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة قائمة تصلي وهو يراها وتراه؟ قال عليه السلام إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس. وذكرنا أمس أن الحائط الموجود بينهما لا يعتبر أن يكون مانعا عن المشاهدة، إذ لا دليل على ذلك، بل يكفي مطلق الحاجز ومطلق المانع بحيث لا يكون قابلا للتخطي، كان مانعا من المشاهدة أم لم يكن. وأما ما في السرائر من اعتبار الساتر، قلنا إن الظاهر من الساتر أن لا يرى أحدهما الآخر، وهذا معنى الساتر. وإن كانت مأسب الدلالة هذه الرواية دالة على اعتبار ذلك، إلا أن طريق ابن إدريس إلى كتاب أحمد بن محمد هذا لم يظهر هذا الطريق بأي طريق يروي، فلعل هذا اجتهاد من جزم بإسناد هذا الكتاب، يعني بأن هذا الكتاب من أحمد بن محمد ولا علم لنا بذلك، الطريق مجهول. فلعجل ذلك الصحيح ما ذكره الماتين من أن مطلق الحاجز يكون رافعا للكراهة أو المانع ولو فرضنا أنه غير مانع للمشاهدة، بل إن تلك الرواية يعني رواية التي كان فيه الحائط الذي فيه محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم وأبي قتادة جميعا عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام في حديث قال سألته عن الرجل يصلي في مسجده حيطانه كون كله قبلته وجانباه وامرأته تصلي حياله يراها ولا يراه ولا تراه، قال عليه السلام لا بأس. هذه الصحيحة أيضا تكون مؤكدة لذلك، ما أن مثل هذه الحائط الذي فيه كوان لا يمنع من المشاهدة. وكذلك صحيحة زرارة التي ذكرناها الآن في الحائط القصير لا يمنع الحائط القصير من المشاهدة، حال الجلوس أو حال القيام المرأة ترى الرجل والرجل يرى المرأة، لا بأس بذلك. هذا أحد الأمور التي ترتفع بها الكراهة أو المنع. الثاني مما ترتفع به الكراهة أو المنع بعد عشرة أذرع، وادعي على ذلك الإجماع أن بعد عشرة أذرع هذا فساعة هذا يوجب رفع المنع أو رفع الكراهة. فإن تم الإجماع وعلمنا بالحكم من طريق الإجماع ظهر لنا ذلك وبلا إشكال فيه، وإلا فتتميمه بالدليل يعني بالروايات مشكلون. فإنما يمكن أن يستدل به على ذلك يعني بارتفاع الكراهة أو المن ببعد عشرة أذرع روايتان،
احد الروایتین قاصرتون سندن و الاخرى قاصرتون دلالتن. محمد بن الحسن به اسناده عن محمد بن احمد عن محمد بن احمد بن یحیی عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعید عن مصدق عن عمار موثقتون عن ابي عبد الله علیه السلام انه سئل عن الرجل يستقيم له ان يصلي وبين يديه امراه تصلي، قال عليه السلام لا يصلي حتى يجعل بينه وبينها اكثر من 10 اذرع، وإن كانت عن يمينه وعن يساره جعل بينه وبينها مثل ذلك. هذه رواية بحسب السند موثقة، ولكن بحسب الدلالة اعتبر في هذه الرواية أن يكون البعد أكثر من 10 أذرع، فإذا كان 10 أذرع الكراهة أو المنع لا ترتفع. و دعوا ان المراد باكثر من 10 اذرع المراد بذلك 10 اذرع فساعدن كما ثبت ذلك في الايه المباركه فان كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان لعله. المراد بان كنا فوق اثنتين وان كنا نساء فوق اثنتين المراد بذلك اثنتان و ما فوق. فإن الأخت الواحدة ترث النصف، و إذا كان الوارث منحصرا بأختين يكون لهما الثلثان. فالمراد بقوله سبحانه و إن كنا نساء فوق اثنتين يعني البنت الواحدة والبنتان، و إن كنا نساء فوق اثنتين المراد اثنتان و ما زاد. والقرينة على ذلك إذن في الآية المذكورة موجودة، لأنه سبحانه ذكر أنه فإن كانت واحدة فلأن نس، وإن كنا نساء فوق اثنتين فلهما الثلثان. إذا فرزنا أنهما يعني أن الأختين اثنتان لم يذكر حكمه في الآية المباركة، وهذا بعيد جدا. فالمراد بقوله سبحانه إن كنا مع قتل نظر عن الروايات، إلا الروايات موازنة بحسب دلالة على ذلك. هذا ثبت في الآية المباركة. ودعا صاحب الجواهر قدس الله نفسه في بحث استثناء الدرهم البغلي أن الدم إذا كان بهذا المقدار أيضا يكون مانعا. هنا أيضا بهذه العبارة وردت الرواية إذا زاد على الدرهم عنوان الزيادة، ادعا قدس الله نفسه أن هذا متعارف في كلام العرب أنهم يستعملون هذا الكلام في مقام بيان أن موضوع الحكم هو المذكور فساعدا، لا أن المراد به خصوص الزائد إن زاد على مقدار الدرهم، يعني الدرهم وما زاد في مقابل ما إذا كان أقل من درهم، واستشهد بالآية المباركة. ولكن هذا لم يثبت، بل ظاهر قوله عليه السلام إذا كان البعد بينهما أكثر من 10 أذرع أن الرافع للكراهة أو المنع ما إذا بلغ البعد هذا المقدار، يعني كان أكثر من 10. فإذا لم يكن كذلك ولو كان بمقدار 10 أذرع لا ترتفع الكراهة أو المنع. فبهذه الرواية الموثقة لا يمكننا الاستدلال على ارتفاع المنع بالكراعة. وأما الرواية الأخرى رواها عبد الله بن جعفر في قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال سألته عن الرجل يسلي زهن وأمامه امرأة تسلي بينهما 10 أذرع، قال عليه السلام لا بأس ليمزه في صلاته. هذه الرواية واضحة الدلالة أن البعد بمقدار 10 أذرع هذا رافع للمن ليمزه في صلاته ولا بأس بذلك، إلا أنها بحسب السند قاصرة، حيث إن في السند عبد الله بن الحسن على ما ذكرناه الآن، وهذا لم يوثق. إذن فإن ثبت إجماع تحقيقا وكشفنا بذلك قول المعصوم عليه السلام ف
فلا اشکال و الا فرتفاع الکراهت مشکلون و الذی یسهل القطع انا لم نقل بالمنع فی ما زاد علی مقدار شبرین فهنا لا منع جزمن و امر الکراهت حینون. هذا الامر الثانی الذی فی نفی المقام. الثالث تأخر المرأة مكانا بحسب الصدق، أي بحسب الصدق العرفي الظاهر يريد ذلك، يعني أن لا يصدق عرفا أنهما يسليان وأحدهما بهيال الآخر، بل يقال إن المرأة تسلي خلف الرجل والرجل مقدم على المرأة بحسب الصدق الخارجي. إذا أراد ذلك لا أنه بحسب الدقة العقلية، إذا فرزنا أن خطا مستقيما مثلا رسمنا هذا الخط تكون المرأة مقدارا متأخرا متأخرة عن الرجل بمقدار إسمعين أو إسمعين، هذا لا ينافي الصدق العرفي أنه يسلي بحيال المرأة أو المرأة تسلي بحيال الرجل. ولكن إذا صدق عرفان أن الرجل يسلي قدام المرأة وأمام المرأة والمرأة تسلي خلفه، هذا ترتفع به الكراهة، فإن الروايات الواردة في المقام كلها على ما تقدم أن المرأة تسلي عن يمين الرجل أو عن يسار الرجل أو بين يديه أو بحياله أو بعزاه، هذه العناوين المذكورة كل ذلك لا يصدق، بل يصدق أن الرجل متقدم على المرأة والمرأة متأخرة عن الرجل. ويدل على ذلك حينئذ صحيح زرارة قال إلا أن يكون الرجل قدام المرأة ولو بصدره، فصرح سلام الله عليه بأن التقدم بهذا المقدار أيضا كاف كأن يكون الرجل مقدما على المرأة ولو كان التقدم بصدره. وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن أبي عمير عن عمر بن عزينة عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن المرأة تسلي عند الرجل فقال عليه السلام لا تسلي المرأة بحيال الرجل، يعني يكون مساويا له، تكون مساوية له عرفا إلا أن يكون قدامها ولو بصدره. فإذا صدق هذا المقدار عرفا أن الرجل قدام المرأة ولو كان التقدم بمقدار صدره، هذا يرتفع به الكراهة أو المنع، يعني إذا كان الفصل بينهما أقل من شبرين يرتفع المنع، إذا أكثر من ذلك ترتفع الكراهة، هذا أيضا لا ينبغي الإشكال فيه. الرابع مما ذكره قدس الله نفس الماتين مما ترتفع به الكراهة أو المنع أن يكون أحدهما في موضع آل عن الآخر، أحدهما يصلي في مكان والآخر يصلي في مكان آخر أعلى منه. قد وذكر في العبارة بحيث لا يصدق أن أحدهما يصلي بحيال الآخر أو أن المرأة بين يدي الرجل، معلوم على العناوين المذكورة في الروايات هذه العناوين، أن يصدق أن المرأة تصلي بين يدي الرجل أو تصلي وهي بحذاء أو بحياله أو عن يمينه أو عن يساره، هذه العناوين المذكورة. فإذا فرزنا أنها وقفت في مكان عال أو بالعكس، المرأة تصلي في مكان سافل والرجل في مكان عال بمقدار لا يصدق عرفا أن المرأة تصلي بحيال الرجل لا موضوع للمنع أو الكراهة. نعم إذا كان الفصل قليلا جدا الارتفاع بنظر العرف مقدار لا يضر بصدق هذا العنوان، كما إذا كان بمقدار شبرين أو نصف شبرين فيصح أن يقال إن المرأة تسلي بين يدي الرجل أو بحياله
اذا كان كذلك يثبت المنع او الكراهه على التفصيل المتقدم، يعني اذا كان الفصل اقل من شبرين يمنع، واذا كان اكثر من ذلك يكره، الا ان يكون احد بل ما ذكرناه من الموانع موجودا. هذا ما ذكره بل مما يرتفع به المانع. وذكر قدس الله نفسه في اثناء ذكر ما يرتفع به الكراهة او المنع، ذكر ان العبرة في المنع او الكراهة بالصلاة الصحيحة لولا المهازات، مع قتل النظر عن المهازات كانت الصلاة صحيحة. فلو فرضنا أن الصلاة فاسدة، صلاة أحدهما فاسدة، المرأة تصلي ولكن صلاتها فاسدة، لا مانع من أن يصلي الرجل بهيالها ولو فرضنا أن الفصل أقل من شبرين، أو بالنسبة إلى الكراهة كان الفصل أزيد من شبرين ودون عشرة أذرع لا كراهة في ذلك، فإن هذه ليست بصلاة وإنما هي صورة صلاة. وهكذا فيما إذا فرضنا أنهما شرعا في الصلاة آنا واحدا ولكن صلاة أحدهما فاسدة في نفسها، صلاة الآخر لا تكون فاسدة بذلك أو لا تكون مكروهة إذا كان الفصل أكثر من شبر مثلا. هذا الذي أفاده قدس الله نفسه مبني على أحد أمره، إما دعوى أن لفظ الصلاة كغيره من ألفاظ العبادات موضوع للصحيح، فغير الصحيح لا يكون مصداقا لهذا العنوان، وفي المقام وإن لم يمكن إرادة الصحيح من جميع الجهات، لا يصلي الرجل وبحذائه امرأة تصلي، لا يمكن أن يفرز الصلاة صحيحة من جميع الجهات حتى من جهة المهازات، هذا غير ممكن. إذ بعد المانع كيف يمكن أن يكون هذا صحيحا؟ لا يتحقق مصداق لذلك. فلا بد من حمل هذا اللفظ على الصحيح من غير هذه الجهة كما في غير المقام، مما دل على مانعية شيء في الصلاة، النهي عن صلاة الحائض وغير الحائض، جميع الموانع التي بل ذكرت بعنوان النهي عن الصلاة مقترنا بهذا الشيء، لا يمكن أن يراد به الصلاة الصحيحة من جميع الجهات حتى من جهة هذا النهي، هذا لا يمكن. وأما الصلاة الصحيحة من غير هذه الجهة، يعني تامة الأجزاء والشرائط لولا جهة المهازات، هذا ممكن. فيحمل اللفظ على الصلاة الصحيحة، فلو كانت صلاة أحدهما فاسدة لا تمنع هذا عن صلاة الآخر أو لا توجب كراهته. إما هذا الأمر مبني على دعوى أن الألفاظ موضوعة للصحيح، إذا كان كذلك فقد ذكرنا في محله أن الأمر على خلاف ذلك، بل الصحيح أن ألفاظ العبادات وألفاظ المعاملات موضوعة للأم من الصحيح والفاسد لا لخصوص الصحيح، وقد تقدم الكلام فيه في بحث الأصول المفصلة، فلا موجب لهذا الهم. أو يدعى أن اللفظ وإن كان موضوعا للأم إلا أنه بحسب الانصراف العرفي ينصرف إلى الصلاة الصحيحة، هذه الدعوى أضعف من الدعوى الأولى، إذ لا موجب لهذا الانصراف أبدا، أي وجه لهذا الانصراف. إن كان منشأ الانصراف وغلبة الوجود، حيث إن أفراد أكثر أفراد الصلاة الموجودة خارجا صحيحة، فهذا على تقدير التسليم، مع أنه ليس كذلك، لا يبعد دعوى أن أكثر أفراد الصلاة في الخارج فاسدة، صلاة البدويين، صلاة البالغ، نساء جملة من النساء بل جملة من الرجال لا يتعلمون احکام الصلاة ليس ان الموجود في الخارج اكثر افراد الصلاة سیئتون والفاسدة قليلة وعلى تقدير التصنيف ليست الكسرة بمقدار يوجب الانصراف يعني كان ذلك الفرد شاذا نادرا مثلا الصلاة الفاسدة شاذة نادرة ليس كذلك قطعا نفرض أن الصلاة السيئة أكثر من الصلاة الفاسدة لكن ليست الصلاة الفاسدة نادرة على أن غلبة الوجود لا توجب الانصراف أصلا لا يختص المطلق بالأفراد الشائعة وأما كثرة الاستعمال استعمال لفظ الصلاة في الصحيح يدعى أن الانصراف من جهة كثرة الاستعمال هذا أيضا ليس كذلك بل الصلاة يستعمل في الجامع بين الصحيح والفاسد أكثر الاستعمالات كذلك فلا نعرف وجها للانصراف فإن تم ذلك أيضا بإجماع مثلا كما الدعية إن ثبت ذلك فهو وإلا فلا نعرف وجها لذلك لا فرق في المانعية بين أن تكون الصلاة صحيحة وأن لا تكون صحيحة نعم لو فرضنا أن الفساد من جهة فقد الأركان من جهة عدم الطهارة أو عدم الركوع والسجود هذا كذلك لأنه ليس بصلاة إن ذكرنا في بحث الصحيح بلان أن الصلاة مقدمها الطهور والركوع والسجود فإذا فرضنا أنها فاقدة لشيء من ذلك فهي ليست بصلاة صورة الصلاة لا بأس بذلك وهكذا مثل صلاة الميت أيضا لو فرضنا أن الرجل يصلي صلاة الميت وبهزاه امرأة تصلي صلاة أخرى لا بأس به لأن صلاة الميت ليست بصلاة وإنما هي إنما هي دعاء وذكر فالمتحصل مما ذكرناه أن العبرة بصدق الصلاة كل ما صدق لفظ الصلاة بهذا العنوان على شيء يعتبر أن لا يقارنه أمر آخر صلاة أخرى اقتران الصلاتين أن تكون إحداهما مع الآخر والآخر يصلي بحياله وبحذاء أو أن المرأة تصلي بين يدي الرجل كل ما صدق هذا العنوان يكون مانعا أو يكون موجبا للكراهة على التفصيل المتقدم ذكر هنا أمرا آخر نذكره فيما بعد إن شاء الله وأن هذا الحكم منعا أو كراهة هل يختص بالمتأخر صلاة وفيما إذا تقارنت الصلاتان يشملهما معا أو أنه كما يعمهما يعم المتقدم أيضا فلو صلى الرجل وبعد ما شرع في الصلاة صلت المرأة بهياله أو بين يديه تبطل صلاتهما معا أو أن البطلان يختص بالصلاة المتأخرة وبالمقارنة هذا نتكلم فيه إن شاء الله
أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ذكرنا أن صاحب الكفاية قدس الله نفسه اختار في المقام أن الأمارات بدليل حجيتها لا تقوم مقام القطع المأخوذ في الموضوع سواء كان أخذه على نحو الصفتية تمام الموضوع أو جزء الموضوع أم كان على وجه الطريقية على كلا التقديرين لا تقوم الأمارة مقام القطع وذكر في وجه ذلك أن دليل التنزيل يعني دليل الحجية الذي نزل الأمارة منزلة القطع يختلف نظره بالنسبة لهذا تنزيله منزلة القطع الطريقي وبلهذا تنزيله منزلة القطع الموضوعي فإن النظر في تنزيل الأمارة منزلة القطع فيما إذا كان القطع طريقيا النظر إلى تنزيل المعدى منزلة الواقع فإن المطلوب ترتیب آثار الواقع علی معد الاماره، فلهاز المنزل والمنزل علیه و هو المعدن والواقع لهاز استقلالی و لهاز الامارت والقطع لهاز عالی و معلومن انه لابد فی کل تنزیلین من لهاز المنزل والمنزل علیه بنهو من اللهاز عالیان و استقلالیان، ففیما اذا کانت الامارت منزلتن منزلة القطع الطريقي اللهاز الاستقلالي إنما تعلق بالواقع وما أدى الأمارة. يعني حقيقة التنزيل يرجع إلى تنزيل المعدى منزلة الواقع، وإنما ذكر الأمارة والقطع لوحز الأمارة والقطع طريقا إلى الواقع. فإذا قال إن خبر الواحد بمنزلة اليقين او ان البينة بمنزلة العلم، معناه ان معد البينة منزل منزلة الواقع، ولهاز الامارة والقطع انما هو لهاز عالي. و اما فيما اذا كان القطع موضوعا لحكم من الاحكام سواء كان على نحو الصفتية او كان على نحو الطريقية، ونزل الأمارة منزلة القطع، في هذا التنزيل الأمارة والقطع ملحوظان لهذا استقلاليا، فإن الحكم مترتب على نفس القطع ونفس الأمارة لا على المعدى والواقع. الواقع والمعدى غير ملحوظين في هذا التنزيل وفي هذا اللحاظ، وإنما الملحوظ نفس القطع ونفس الأمارة. المفروض أن الحكم حكم للقطع نفسه، فالأمارة منزلة منزلة القطع، فالآثار المترتبة على القطع تترتب على الأمارة نفسها. فإذا كان اللحاظ مختلفا، لحاظ الأمارة تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي، يستلزم لهذا الأمارة والقطع لهازا عاليا، وتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي يستدعي لهذا الأمارة والقطع لهازا استقلاليا. معلوم أن الشيء الواحد لا يمكن أن يلحظ في زمان واحد وبإنشاء واحد بلهازين عالياً واستقلالياً، هذا أمر مستحيل. فلا يمكن أن يكون دليل واحد متكفلاً بكل التنزيلين، تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي يعني لهازهما لهازاً عالياً، وتنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي يعني لهازهما لهازاً استقلالياً. هذان الأمران يستحيل أن يجتمعا في آن واحد بالنسبة إلى ملحوظ واحد. الأمارة والقطع يلاحظان مرتين في آن واحد لهازا عاليا واستقلاليا، هذا أمر مستحيل. فإذا لا يمكن أن يكون دليل الحجية متكفلا بكل التنزيلين، بل لا بد من أن يكون متكفلا بأحد التنزيلين، إما تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي فقط، أو تنزيل الأمارة منزلة القطع الموضوعي فقط. ولأجل ذلك أورد نفسه أنه بناء على ذلك فلا بد من قيام قرينة خارجية على التعيين، وأن التنزيل هل هو باللحاظ العالي أو باللحاظ الاستقلالي، يعني دليل الحجية ناظر إلى تنزيل الأمارة منزلة القطع قطع الطريقي ليكون النظر إلى الواقع. والأمارة والقطع ملحوظان باللحاظ العالي أو أنهما ملحوظان باللحاظ الاستقلالي، والتنزيل ناظر إلى القطع الموضوعي لا إلى القطع الطريقي. لا بد من قيام قرينة على تعيين ذلك، وإلا كان الدليل مجملا لا يمكن الحكم بقيام الأمارة منزلة القطع الطريقي.
اورد علی نفسی ها کذا و عجابه و ان الظاهر من الدلیل تنزیل الامارت منزلت القطع طریقی و ترتیب آثار الواقع علی المعدا هذا هو الذي يفهم من دلیل التنزیل من مثل قوله علیه السلام لا عذر لأحد في ما يروي لا عذر لأحد في التشكيك في ما يرويه عن ثقاتنا نازل الى تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي وأن الواقع ثابت وهكذا الآيات إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا نازل الى ترتيب أثر الواقع و اما السیرة العقلائیه فهی واضحتون من ان السیرة العقلائیه قائمتون علی الهجیه بمعنى ترتیب آثار الواقع علی المعدا و قیام الامارت منزلت القطع الطریقی و اما القطع الموضوعی فهو یعنی التنزیل بلهاز القطع الموضوعی فهو على خلاف ظاهر الدلیل و الاطلاق غیر ممکنه ان يكون الدليل الواحد شاملا لكلا التنزيلين هذا غير ممكن فلا بد من ان يختص باحدهما ولا ينبغي الشك في ان الظاهر من الدليل بحسب الفهم العرفي انما هو التنزيل بلهاز القطع الطريقي دون الموضوعي هكذا ذكر قدس الله نفسه هذا الذي افاده قدس الروح لا يمكن المساعده عليه فان هذا مبني على ان يكون الحجيه معناه تنزيل المعدى منزله الواقع على ما ذهب اليه القائلون بالسببيه والموضوعيه قالوا ان معدن الاماره منزله منزله الواقع يترتب عليها اثار الواقع هذا واقع تنزيلا كقوله عليه السلام الفقهاء خمر استسقله الناس نزل الفقهاء منزلة الخمر ما أخبرت البينة عن خمريته منزل منزلة الخمر الواقعي الحرمة ثابتة له وهذا حرام هذا يعني الذي أفاده من استلزام قيام الأمارة مقام القطع الطريقي والموضوعي معا استلزام ذلك للجمع بين اللهازين العالی و الاستقلالی مبنیون علا ان یکون معنى الحجیه و جعل المعدا منزلت الواقع و تنزیل المعدا منزلت الواقع لو کان الامر كذلك لصح ما ذکره مقدس الله نفسه لا يمكن ان یکون دلیل واحد متکفلا لتنزیل الامارة منزلت القطع نفسه و تنزیل المعدا منزلت الواقع یعنی تنزیل الامارت منزلت القطع طریقی هازا لایک الا ان هازا المبنى ما انه قدس الله نفسه لا يلتزم به بل يلتزمه و قدس سره بان الحجیه معناه جعل التنجیز و التعذیر هازا معنا جعل الحجیه یعنی ان یجعل الشارع شیئا منجزا للواقع على تقدير الإصابة ومعذرا على تقدير الخطا بناء على هذا لا يتم ذلك على ما نبين على أن السببية كما ذكرناها وسنذكر إن شاء الله تعالى أيضا في أوائل الزن السببية مستلزمة للتسبيب وباطلة في مقام الثبوت وعلى تقدير الإمكان فالقول بالسببية باطل في مقام الإثبات لعدم مساعدة دليل عليه حتى لو فرضنا أنه لم يكن مستلزما للتسبيب أيضا لا دليل عليه كان أمرا ممكنا لكن يحتاج إلى دليل الأدلة اللفظية من الكتاب والسنة لا يقتضي ذلك السيرة العقلائية فهي المهم في مقام الحجيه لا تقتضي جعل الحكم ولا تقتضي تنزيل المعدى منزله الواقع وانما السيره العقلائيه قامت على معامله اليقين مع احد هذه الامارات من خبر الواحد او البينه او غير ذلك من الحجج واما تنزيل المعدى منزله الواقع فليس له عين ولا أثر في شيء من أدلة حجية هذه الأمور. وما أفاده مبني على هذا الأمر الباطل وهو أيضا لا يلتزم به. وأما بناء على ما مختاره من أن معنى الحجية وجعل التنجيز والتعزير فأين هنا جمع بين اللحاظين؟ فإن التنجيز والتعزير من آثار القطع لا من آثار الواقع. يعني القطع هو الذي يترتب عليه التنجيز بحكم العقل فيما إذا كان مصادفا للواقع على ما ذكرنا سابقا من أن حجيته ذاتية. فالقطع يوجب عقلا تنجز الواقع على تقدير الإصابة ويوجب العذر على تقدير الخطا. فالتنجيز والتعزير من الأحكام المترتبة على القطع نفسه. فلو فرضنا أن للقطع حكم شرعيا أيضا كما أن له حكم شرعي حكم عقلي، يعني للقطع حكم عقلي وهو التنجيز والتعزير، لو فرضنا أن له حكما شرعيا فيمكن تنزيل الأمارة منزلة القطع بلحاظ كلا الحكمين، أي الأثر الشرعي والأثر العقلي. الشارع تعبدا يجعل ما ليس بمنجز منجزا وما ليس بمعذر معذرا بالجعل الشرعي، كذلك يجعل الحكم الثابت للقطع للإمارة. تقوم الأمارة مقام القطع التاريخي في التنجيز ومقام القطع الموضوعي في ترتب الأثر الشرعي عليه. أين هنا جمع بين اللحاظين؟ يعني الجمع بين اللحاظين يتوقف على أن يكون التنزيل بلحاظ المأدى والواقع في القطع التاريخي. إذن لابد من اللحاظين، لحاظ القطع طريقا إلى الواقع، يعني لحاظه آلة، وفي لب الواقع التنزيل راجع إلى المأدى والواقع، ولحاظ آخر راجع إلى نفس الأمارة والقطع. أما إذا قلنا إن التنزيل لا يرجع إلى المادة والواقع، لم ينزل المادة منزلة الواقع، بل نزل الأمارة نفسه منزلة القطع نفسه في التنجيز والتعزير، وكذلك في غير ذلك من الأحكام. لحاظ استقلالي تعلق بالأمارة وبالقطع بلحاظ جميع الآثار، الأثر العقلي وهو التنجيز والتعزير، والأثر الشرعي أي شيء فرزنا لا محذور في ذلك، وليس هنا جمع بين اللحاظين أبدا. ولكن هذا المسلك أيضا لا يمكن الالتزام به، يعني لا يمكن أن يقال إن المجعول في باب الحجاج التنجيز والتعزير وذلك لاستهالة التخصيص في الأحكام العقلية بعدما استقل العقل بقبه العقاب بلا بيان، وأن العقاب بلا وصول وبلا بيان من المولى، العقاب على التكليف المجهول وعلى التكليف غير الواصل، العقاب على مخالفته قبيح. فرضنا أن الأمارة قامت على وجوب شيء أو على حرمة شيء في الشبهات الحكمية أو في الشبهات الموضوعية، قامت الأمارة على أن هذا خمر البينة، أخبرت عن خمرية مائعين أو عن نجاسة مائعين. لا يمكن أن يقال إن المجعول هو التنجيس، وذلك فإن الأمارة إما أن تكون بياناً وموجبا لوصول الواقع، إذن المجعول هو الطريقية وجعل ما ليس بعلم علما، فإن المجعول الشرعي لا ينحصر بالأحكام التكليفية، كما يمكن أن يكون المجعول حكما تكليفيا يمكن أن يكون أمرا آخر قابلا للوزع أو الرفع، الملكیه و زوجیه و غیره ما من الاحکام الوضعیه قابل للوضع قابل للجعل كذلك الحجیه یعنی جعل شیء علما و اعتباره وصولا للواقع كما هو المستفاد من قوله عليه السلام لا عذر في التشكيك فيما يرويه عن ناسقاتنا هذا غير قابل للتشكيك هذا علم اذا رجع الجعل الى جعل هذا علما و بيانا و وصولا للواقع فجعل التنجيز و التعذير لا معنى له لانهما يترتبان على هذا قهرا بعد ما فرزنا ان الاماره علم تعبدا و بجعل من المولى فالعقاب على المخالفه حينئذ عقاب مع البيان لا عقاب بلا بيان فلا معنى لان يقال ان المجهول هو التنجيز بل التنجيز من اثار هذا الجهل و التعذير من اثار هذا الجهل يعني يجعل موضوعا يترتب عليه نفي موضوع الحكم العقلي وهو قاعدة قبول العقاب بلا بيان ومن ثم قلنا إن تقدم الأمارات على الأصول العقلية تقدم بالبرود يعني يرفع الموضوع ولكن مستندا إلى تعبد شرعي بعد فرض التعبد الشرعي وجعل ما ليس بعلم علما وجدانا يكون هذا مصداقا للبيان هذا بيان فموضوع قاعدة قبه العقاب بلا بيان يرتفع وجدانا فلا معنى لجعل التنجيز أو التعزيز ولو فرزنا أن هذا ليس بعلم في حكم الشارع وليس ببيان بعد الواقع لم يسل مع ذلك يحكم الشارع بصحة العقاب هذا معناه التخصيص في حكم العقل أنه يقبه العقاب بلا بيان إلا فيما إذا أخبر الأمارة بوجوب شيء أو أخبر بحرمة شيء هنا قبه العقاب بلا بيان لا بأس به هذا لا يمكن حكم العقل غير قابل للتخصيص فيقال إن العقاب في هذا المورد وإن كان عقابا بلا بيان إلا أنه جوزه الشارع غير قابل لذلك فلا معنى لدعوى أن المجهول هو التنجيز أو التعزير بل المجهول هو الطريقية والكاشفية وجعل ما ليس بعلم علما ونتكلم أنه بناء على هذا المسلك وهو السعيد هل يلزم من تنزيل الأمارة منزلة القطع الطريقي والموضوعي محذور أو ليس فيه محذور نتكلم فيه إن شاء الله تعالى.